السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله عز وجل في اللقاء الرابع من لقاءات الخير إن شاء الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، ونحن في الباب التاسع، باب مناقب علي بن أبي طالب من القرش الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. تفضل يا شيخ.
قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض.
نعم، هذا نسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو هاشمي قرشي، وهذه كنيته، كان يكنى بأبي الحسن. جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيدي، وأن الله عز وجل يصلح به بين فئتين من المؤمنين اقتتلوا، وقد تحقق به النبي صلى الله عليه وسلم في العام 41 وهو عام الجماعة، حيث تنازع رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وسمي ذلك العام بعام الجماعة لأن الله عز وجل جمع به المسلمين. وعمل الحسن رضي الله عنه أعظم دليل حسي على فساد عقيدة الرافضة، فهذا الحسن عندهم إمام معصوم، وهو عندنا صحابي جليل عدل لكنه غير معصوم، وقد تنازل رضي الله عنه في خلافته الراشدة إلى معاوية رضي الله عنه، فمن بين أن يخطئ إمامه المعصوم أو يقول نحن أعلم من إمامنا المعصوم، وكلا المسألتين باطل، فهم الآن لا يكادون يذكرون الحسن رضي الله عنه أبدا، بل جاء في بعض كتبهم أنهم يطعنون فيه ويقولون هو مسود وجوه المؤمنين أو كلمة نحوها، لأنه رضي الله عنه تنازل وجمع الله عز وجل به، وإنما يذكرون الحسين رضي الله عنه وأرضاه لأن قتله سبب فتنة وشقاقا بين المسلمين، وهم يحرصون على الشقاق والفتنة، لا يريدون للأمة أن تجتمع، لأن الأمة لو اجتمعت لزال جاه هؤلاء الرهبان الذين عندهم، يزول جاههم لو تجتمع الأمة، لكنهم لا يريدون اجتماع الأمة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. هذا الحديث وصله الإمام البخاري رحمه الله في غير موضع من كتابه، وله قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضاء وأراد الخروج بعد الثلاثة الأيام من مكة إلى المدينة، تبعته ابنة عمه حمزة تطيح: يا عم يا عم، تنادي النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا عم يا عم، أي خذني من مكة. فأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنها رضي الله عنهم، وهو ابن عمها رضي الله عن علي بن أبي طالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها وقال: أنا أولى الناس بها، أنا ابن عمها وابنة عمها كذلك فاطمة تحتي. فلما قدموا المدينة تخاصم ثلاثة رجال فيها، كل يريد حمالتها: علي رضي الله عنه، وابن عمها الآخر جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه جعفر، والثالث زيد بن حارثة، وكان قد تآخى مع حمزة أبيها رضي الله عنه، ووصاه حمزة على بنيه، فقال: أنا أولى لأني أنا أخوه. وزيد كان يدعى زيد بن محمد كما تعرفون، وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن موالي القوم منهم، معدود في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، لأن جعفر تحته خالتها، خالتها أسماء بنت عميس تحت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال: والخالة أخت الأم. ثم قال صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر علي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، يعني وإن كان فاتتك هذه يعني حضارة هذه البنت فأنت مني وأنا منك في النسب وفي الصهر وفي القرابة وفي المنزل رضي الله عنه. وليس في هذا الحديث أي دلالة يعني على أن علي رضي الله عنه أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر رضي الله عنه في هذا الحديث: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر رضي الله عنه يشبه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحسن رضي الله عنه كما سيأتي معنا في ترجمته ومناقبه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يلاعب ويحمل ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. أبو بكر رضي الله عنه كان يلاعب الحسن رضي الله عنه صغير يحمل ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك. وممن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق كذلك غير الخلق الخلق اللي هي الصفات الجسدية، كذلك جعفر رضي الله عنه وارضاه. وقال لزيد رضي الله عنه يعني أنت أخونا ومولانا، قال لزيد رضي الله عنه كذلك تطيبا لخاطره: أنت أخونا ومولانا. ثم قال علي رضي الله عنه: ألا نزوجك إياها؟ يقول علي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، إنها ابنة أختي، إنها ابنة أخي. فحمدة رضي الله عنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، حيث رضع معه من امرأتين من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم: ثويبة جارية أبي لهب رضع النبي صلى الله عليه وسلم منها، ورضع حمدة منها. وحليمة السعدية أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت كذلك حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وعلى هذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو ما يحرم من النسب، كما جاء في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث حبة ليس فيه يعني شيء في فضل علي رضي الله عنه بالخلاف. نعم.
ساق البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
أحسنت. هذا الحديث حفظكم الله فيه فضل علي رضي الله عنه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بحب الله عز وجل ورسوله، كما جاء في الحديث الذي بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا، خيبر كان فيها عدة وقعات، فامتنع بعض الحصون عن الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. جاء في حديث آخر: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وهذا في صبيحة في ليلة في الليلة التي في صبيحتها كان فتح هذا الحصن. قال: فبات الناس يدوكون أي يخوضون، كلهم يتمنى أن يعطاها لهذا الشرف. الأول شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبان هذا الرجل الذي ذكر. أسي شرف الثاني أن الله عز وجل سيفتح الله عز وجل على يديه. قال: فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وهذا دليل على كمال محبتهم لله عز وجل، وأن ما كان فيهم أحد يشك في نفسه أنه يحب الله ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلهم كان يرى نفسه أهلا لهذا الشرف لأن الجميع يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أرمد، بل علي رضي الله عنه تخلف عن أول وقعة وإنما لحقهم بعد هذا لأنه كان أرمد وليس على المريض حرج. فقال يشتكي عينيه، قال صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا له فأتي، فلما جاء بصق في عينيه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث بصق صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه فبرئ من ساعته. يقول بعض الرواة: فكأنما نشط من عقال، يعني كأن ناقة كانت مربوطة ثم فك رباطها وقامت بسرعة هكذا في اللحظة نفسها، يعني شفي رضي الله عنه. بل وذكر أنه ما اشتكى عينيه بعد ذلك أبدا، ما مرضت عينا علي رضي الله عنه بعد هذه البركة. يعني لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه قال: بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، والراية هو العلم الذي يحمله قائد الجيش. فقالت علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى نكونوا مثلنا؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نحن نقاتل الناس حتى يدخلوا في هذا الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك. الآن معركة وحرب، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك، يعني على مهلك، لا يدعى الصراخ ولا الصياح ولا نحن إنما نقاتل الناس حتى يسلموا. لا، القتل ليس غاية في الإسلام، سواء في جهاد الطلب أو في جهاد الدفعي، الأمر سيان، إنما نريد من الناس أن يدخلوا في هذا الدين، نريد رحمة الناس. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القتل ليس غاية، ولذلك قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وفي هذا دليل كما مر معنا على أن القائد قائد الجيش يجب عليه أن يدعو الناس قبل أن يبدأهم بقتال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك. الآن قتال، كان الأولى أن يقال والله لأن يقتل الله بك لو كان القتل غاية، القتل ليس غاية. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل الطيبة الحمراء وهي نفيسة عند أهلها. فنحن نحرص على هداية الناس، لا نحرص على أن يموت الناس على الكفر. يعني أنت إذا فجرت كافرا الآن، هل قدمت عليه معروفا؟ أبدا. وأنت كذلك ما كسبت معروفا عظيما، قتلت نفسا يعني وأزقت روحه ومات على الكفر، نسأل الله العافية، زدت عبد النار واحدا. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، مولا أن يقتل الله بك رجلا واحدا. فالقضية مع الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأليف القلوب والترغيب والترهيب، كل هذا حفظكم الله من أجل دعوة الناس إلى هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه ملك الجبال وقال: إن الله أرسلني إليك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، ولكن أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أسرابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فإذا الجهاد شرع للدعوة إلى الله عز وجل، فإذا وقف أناس دوننا ودون الدعوة قاتلناهم حتى يبتعدوا عن طريقنا. ولذلك إذا فتحت البلاد صلحا ما نقتل الناس، ونبقي كل صاحب منصب على منصبه، وندعو الناس إلى هذا الدين. وكثير من بلاد الله عز وجل، بل أكثر بلاد الله عز وجل، دخلت هذا الإسلام بدون حرب وبدون صلح، تجار ذهبوا يمينا وشمالا، فدخل الناس في دين الله ماذا؟ في دين الله أفواجا. والشاهد فيه حفظكم الله فضل علي رضي الله عنه، وفضل يعني وكون الله النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن الله ورسوله يحبان علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه حيكت قصص كثيرة مكذوبة عليه في يوم خيبر، وأنه يعني حمل الباب، وأنه قاتل الجنة، وأنه فعل، وكل هذا كذب، كما سيأتي معنا أن الرافضة يكذبون كثير على علي رضي الله عنه. الذي روى البخاري رحمه الله أن كان هناك فارس اليهود اسمه مرحب، وكان شديد البأس، وكان يرتجز ويرهب الناس من يقاتله. يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الليوث أقبل التلهب. فكان علي رضي الله عنه يقاتل ويرد عليه بقوله: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أو فيه مو بالكيل كيل السندرة، وقتل علي رضي الله عنه مرحب هذا الفارس المشهور من فرسان اليهود، هذا ثابت في صحيح البخاري. أما ما عداها من الكذبات فهذا كله كذب، وعلي رضي الله عنه يعني أرفع من هذا الكذب، أرفع وأعلى من هذا الكذب، ولا يحتاج إلى هذا الكذب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
حديث قتيبة يا شيخ.
ما حديث عبد الله بن مسلم مثلا؟
وصح البخاري بسنده قال حدثنا عبد العزيز عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب، فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديد سهلا وقلت يا أبا عباس كيف قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد.
أين ابن عمك؟
أين ابن عمك؟ قالت في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين.
نعم، كأن هذا التابعي لما سمع أمير المدينة يكني علي رضي الله عنه بأبي تراب كأنه غضب، فشكاه إلى سهل بن سعد رضي الله عنه، فبين له سهل بن سعد رضي الله عنه أن هذا الاسم يحب علي رضي الله عنه، كان يكنى بأبي تراب رضي الله عنه وكان يحب هذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه به، وذلك أنه حصلت بينه وبين فاطمة رضي الله عنهما شيئا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج علي مغضبا وذهب إلى المسجد رضي الله عنه لأن بيته كما مر معنا بجوار المسجد، فدخل فاضطجع المسجد، والمساجد في ذاك الزمان ما كانت مفروشة بالحصن والسجاد والمكيف نحو ذلك، وإنما كانت على التراب، فاضطجع رضي الله عنه وسقط رداءه من ظهره فصار التراب ملاصقا بظهره. فمن لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تأليف قلبه وإزالة الشحناء بينه وبين فاطمة رضي الله عنها أيقظه وصار يمسح التراب من على ظهره ويقول قم أبا تراب، وهو اسم صحيح لأن التراب قد التصق بظهره، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، كما قال لذلك يا ذا الأذنين، وقال للمرأة زوجك الذي في عينيه بياض، وقال الآخر إني حاملك على ولد الناقة، وقال لا يدخل الجنة عجوز، وإن كان في بعض الروايات هذا الحديث ضعف، لكن يعني ذكرها العلماء رحمهم الله في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن عشرته، فهو الآن يلاطف صهره وابن عمه وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا يلاطفه، يقول له قم أبا تراب. فعلي رضي الله عنه كان يحب هذا الاسم رضي الله عنه وارضاه، يحب هذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه به، إذا لا بأس على من دعا علي رضي الله عنه وقال يعني إن منكم علي رضي الله عنه أبا تراب لأنه يحبه. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إذا ذكرت أحدا بشيء يكره هذه الغيبة، وقد ذكر لي بعض الإخوة قصة بمناسبة الغيبة أذكرها لكم لأني تعجبت منها عجبا شديدا. يقولون كان رجل في مجلس الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله، فذكر سيارة صديق له وقال فلان سيارته مقربعة، يعني مرة تعبانة جدا سيارة مقربعة مكسرة، فغضب الشيخ وقال لا تغتب أخاك. فقال يا شيخ أنا ما ذكرته بشيء، أنا قلت سيارته مقربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هل يحب أن تقول سيارته مقربعة ولا يكره؟ قال لا يكره يغضب منها، قال هذه غيبة. قال الشيخ محمد له هذه غيبة، حدثنا بهذا الشيخ عبد الله عمر الشنقيطي كان عميد كلية القرآن وهو دكتور في الجامعة الإسلامية، أنه سمع هذا بنفسه ذكرك أخاك بما يكره. إذا كان هذا غيبة والله مصيبة عظمى، نسأل الله يعفو ويغفر، نسأل الله يعفو ويغفر. فليس إذا غيبة لعلي رضي الله عنه أن ندعوه بأبي تراب، لأنه رضي الله عنه ما يغضب من هذا بل يحب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال لعل ذاك يسوءك.
لعل ذلك
قال لعل ذلك يسوءك. قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر عن محاسن عمله قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذلك يسوءك. قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك انطلق فاجهد علي جهدك.
ابن عمر رضي الله عنه وهو من أحبار الأمة وعلمائها ابتلي بأهل البدع، وان أراد أن يحقق موقف السلف رحمهم الله من أهل البدع ومن الفتن فعليه بدراسة سيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابتلي بالقدرية وابتلي بالخوارج وابتلي بالغافرة وابتلي بأهل الفتن المعروفة حضركم الله. أما القدرية فقصته في صحيح مسلم لما جاء يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكترفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي ساكن الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. اسمع رب عبد الله بن عمر. قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل الطويل الذي يفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه طائفة القدرية، وهي القدرية الأولى منكرة العلم التي تقول إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وعلماء الفرق يقولون هذه الفرقة قد انقرضت وما بقي من القدرية إلا يعني فرقتان، الأولى القدرية المعتزلة منكرة الخلق، والثانية القدرية الجهمية الأشعرية الماتريدية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله. أما القدرية الأولى منكرة العلم قالوا قد انقرضت، ما بقي إلا القدرية نفاة الخلق الذين يقولون لا قدر وأن العبد يخلق فعله، والقدرية الجبرية الذين هم الأشاعرة والماتريدية. الصنف الثاني الخوارج، وقد مر معنا حديثه لما جاء ذلك الرجل من أهل مصر ممن نقل تلك الإشاعات عن عثمان وسأل عبد الله بن عمر وقال أوليس قد فر يوم أحد، أوليس لم يحضر غزوة بدر، أوليس لم يحضر بيعة الرضوان، فبين له عبد الله بن عمر وقال اذهب بها معك، رد عليه هذه الأمور وقال اذهب بها معك. الآن جاءت البلية الطامة الكبرى، جاء حذركم الله هذا الخارجي نسأل الله العافية يريد الطعن في عثمان ويريد الطعن في علي رضي الله عنه وأرضاه في نفس الوقت، فانظر ماذا رد علي رضي الله عنه. قال فسأله عن عثمان، وسؤال الناس عن الناس الآن الحقيقة يعني فيه أمر مشكل جدا، وكثير من الشباب يحرجون طلاب العلم في هذه الأسئلة ولا سيما عن طريق الهاتف، يا شيخ ما تقول في فلان، ولعل المسؤول ما يصلح أن يكون تلميذا لفلان. فالحقيقة ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل وأن لا نجعل يعني هذه الأسئلة هي غايتنا، وإذا كنا ولا بد سائلين نسأل الشيخ مباشرة، ما ينبغي أن يسأل الشيخ بالهاتف ما يدري من يتكلم ثم يسجل هذا الصوت ثم يضرب به عالم آخر يقال اسمع يا شيخ ايش يقول فلان عنك أو يقول فلان عن فلان اسمع. وهذه أمور نسأل الله العافية نميمة حذركم الله عن نميمة القارة بين الناس، لا يدخل الجنة نمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. يعني عندما أنا أكلمكم صراحة يتصل بمسكين ماشي حاله تو يعني في مراحل طالب علم وقال له ايش رأيك بالمفتي؟ هذا السؤال بالله يا أحبتي والله وقع، هذا السؤال والله وقع. ايش رأيك بفلان الحضر الرباني؟ ايش رأيك بالشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني المفتي؟ هذه أسئلة يا أحبتي والله الحقيقة ينبغي لنا يعني أن نزل الأمور بموازينه وأن نتقي الله، ولا نسأل كل أحد، ما يصلح أن نسأل كل أحد ولا في كل مكان ولا في كل مناسبة، ولا ينبغي أنا أرى أن لا يجيب أحد عنها مثل هذه الأسئلة عن طريق الهاتف. إن كنت ولا بد مجيب تجيبه أمامه ونحضر عنده ولا أشوف من أنت وإيش تريد، لعلك مغرض، لعلك ناصر من فتنة، يشديني من أنت. فهذه القضية تنبه لها حفظكم الله ورعاكم. هذا ذهب إلى عبد الله بن عمر عينك عينك وسأله، فبين له عبد الله بن عمر محاسن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وما ذكر مساوي عثمان رضي الله عنه، مع أن عثمان رضي الله عنه غير معصوم، كان الأولى أن يذكر مساويه ومحاسنه عشان موازنة ولغير حبه. لا، عرف أن هذا مبتدع، وأن عثمان لو ذكر زود عليها هذا 100 كذبة، ولذلك ما ذكر عبد الله بن عمر إلا محاسن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. انظروا حضركم الله، إذا أنت لست مطالبا بمذهب الموازنة، تنظر هذا السائل ماذا يريد حضرك الله. إن كان هذا السائل يعني يريد أخذ العلم عنه وهذا مبتدع، تقول له لا تأخذ العلم عنه لأنه مبتدع. فأنت إن كان يريد يزوجه ابنته تنظر المصلحة والمفسدة وهكذا. أما مذهب الموازنات فهو بدعة ضلالة معاشر الأحبة. فسأله عن عثمان فذكر محاسن عمله، ثم قال له عبد الله بن عمر لما رأى لعل وجهه يتغير، قال لعل ذلك يسوءك، لعلك غضبان أني ذكرت لك محاسن عبد الله بن عثمان بن عفان. فقال نعم، قال فأرغم الله بأنفك، هذه محاسنه وأنفك بالتراب، الرغامة هي التراب وأنفك في التراب، هذه محاسن عثمان رضي الله عنه. قال ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، ثم قال هو ذات بيته أوسط بيوت النبي. قال الدليل على أن علي رضي الله عنه على خير كثير أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيته وسط بيوت وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليجاور إلا طيبا، وهذا الذي يقال كذلك للرافضة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليزوج ابنتيه إلا طيب وهو عثمان رضي الله عنه، وما كان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيب وهي عائشة وحفصة رضي الله عنهم، وما كان الله ليجعل جيران النبي صلى الله عليه وسلم في قبره إلا طيبين وهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وارضاه. فعبد الله بن عمر جعل مكان بيت علي رضي الله عنه وسط حجرات النبي صلى الله عليه وسلم رد على الخوارج، قال انظروا إلى بيتي وسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يجاور إلا ماذا؟ إلا طيب. هذا دليل حسي حفظكم الله. قال بعد ذلك فارغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك، انطلق روح وأخبر من وراءك وفجروا وكسروا وضبوا راسكم بالجدار، ها افعلوا ما شئتم. هذا موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كانت له مواقف كثيرة رضي الله عنه، ولذلك الحقيقة انه ينبغي لنا ان نتلمس نحن مواقف عبد الله بن عمر. جاءه مرة هؤلاء الخوارج وقال له الجهاد يعني رأس ذروة سلام الاسلام، علامة ما تجاهد، اسمه تجاهد تدخل. قال جاهدنا حتى يكون الدين كله لله وانتم انما تجاهدون للفتنة. ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 5 وانا الحمد لله قد اتيت بها، اما هذا فهو شيء زائد. ذكرها الامام البخاري رحمه الله والامام مسلم كلاهما ذكر هذا الحديث، حديث بني الاسلام على 5 في البخاري ومسلم. فعبد الله بن عمر لقي من اهل الفتن الشيء الكثير، ودخل عليهم بيوتهم ووعظهم ونصحهم، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنما قد بايعنا هذا الرجل يعني يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله، وإن من أعظم الغدر أن تبايع بيمينك ثم تبيت تقاتله. فقالوا هذا الذي عندنا، فخرج منهم رضي الله عنه، ثم ذهب إلى أهله وقال والله لا يدخل أحد منكم في هذه الفتنة إلا صارت الفيصل بيني وبينه، يتبرى من أهلي إذا دخلوا في هذه الفتن. فهو رضي الله عنه وأرضاه واجه كثيرا من أهل الفرق، لأن يعني في آخر عهد الصحابة بدأت ظواهر الفرق تخرج، وكان عبد الله بن عمر له مواقف مشهودة ضد يعني هؤلاء المبتدعة جميعا. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الراحة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم تبي، فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فتكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم.
نعم، في هذا الحديث بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وتفقده صلى الله عليه وسلم لأهله، وزيارته صلى الله عليه وسلم لأهله، وطلبه من أهله عدم التكلف له صلى الله عليه وسلم. والقصة أن فاطمة رضي الله عنها قد احتاجت إلى من يعينها في بيتها، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى فاطمة تقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بسبي، فلو أنك سألته خادما لعله أن يعطيك حتى تعينك على عملك. فانطلقت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أمة تعينها على عملها، فقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الصفة في حالة شديدة، وإني سأبيع هذا السبي وأنفق ماله على أهل الصفة. ثم نقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم جدا، وقال لها ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم. والعلماء يقولون هذه الخيرية ليست خيرية فقط يوم القيامة أبدا، بل إن هذا خير من اتخاذ خادم في الدنيا والآخرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من قال هذا الذكر عند يومه أن الله عز وجل يعينه على أعماله الدنيوية غير ما فيه من فضل وشرف وبركة وعظيم أجر، وكون الله يحفظه من الشيطان، وكون الله يذكره في الملأ الأعلى، وكونه يختم بخير فإن مات مات على ملة الإسلام، أيضا يعان حسيا على أداء عمله. وهذا يعني من فقه شيخ الإسلام رحمه الله، فبين لهما أن يعني الزاهد في الدنيا خير ممن لم يزهد في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس، ولذا كان يحب لآل بيته رضي الله عنه أن يكونوا مثله، بل صلى الله عليه وسلم يحب لكل من يحبه أن يكون مثله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أو اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وقال له رجل يا رسول الله إني أحبك، قال انظر إن كنت صادقا فأعد للفقر تخفافا. قال اللي يحبني يتابعني، يعني هذا المعنى، وأنا زاهد في الدنيا فلا بد أن تذهب. أسأل الله يرزقنا محبته صلى الله عليه وسلم. ثم أراد لابنته رضي الله عنها أن تكون زاهدة وأن لا تتمسك بشيء من الدنيا، فعلمها ما هو خير لها من خادم. وهذا دليل على أن للداعية أو طالب العلم أو المفتي أن ينقل الإنسان من المفضول إلى ماذا؟ إلى الفاضل. وهذا من فقه الداعية أن ينقل المستفتي أو السائل من المفضول إلى ماذا؟ إلى الفاضل. أرادت خادما فعلمها ذكرا شريفا تقضى به حاجاتها وترفع به درجاتها هي وزوجها. ولذلك يقول جاء في رواية الحديث أن علي رضي الله عنه ما ترك هذا الذكر أبدا، فقيل له حتى ليلة صفين، قال حتى ليلة صفين ما تركته، نسيته أول الليل للفتح والقتال، ثم تذكرته آخر الليل وقلته. ما يدلنا حضركم الله على فضل علي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته، وأن النبي دخل في فراشه بينه وبين ابنته. وإني لأعجب الآن بعض الناس يقولون يكرهون أصهارهم، يقول إذا زوج الرجل منهم رجلا يبغضه بغضا شديدا ولا يدخل بيته أبدا، ولا يأكل من طعامه أبدا يبغضه. هذا المصطفى صلى الله عليه يقول هذه من الغيرة، هذه غيرة شيطانية. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس غيرة، كان يدخل على علي وفاطمة وقد يعني تخففا في ملابسهما واضطجعا، فينهاهما عن القيام ويجلس بينهما ويدخل رجليه صلى الله عليه وسلم بين جسديهما حتى يشعران ببرد رجليه صلى الله عليه وسلم على صدريهما. وهذا هو شاهد وسبب إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث، أن علي رضي الله عنه بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أنه ربما اضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتخفف من بعض ملابسه وما كان يتكلف للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة معه حتى يدخل رجليه صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته حتى يشعران ببرد رجليه صلى الله عليه وسلم على صدريهما. وهذا شرف عظيم كما مر معنا ذكره، قال وهو آخذ بيد من؟ عمر بن الخطاب، جعل هذا شرفا لعمر رضي الله عنه وارضاه، كذلك هنا جعله شرفا لمن؟ لعلي رضي الله عنه وارضاه، وهنأه ربه بما آتاه وقد فعل. نعم.
وعن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
نعم، هذا الحديث حفظكم الله ونحوه من الأحاديث جعلته الرافضة أصلا يدلسون أو يلبسون به على الناس بدعوى أن علي رضي الله عنه
سقيت منصوفا يا شيخ جزاك الله خير على كلمة الشيخ،
بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخلافة. وهناك رد عام حفظكم الله على كل حديث صحيح، بل نقول على كل نص صحيح يذكره الرافضة يلبسون به علينا ديننا، أي نص في كتاب الله أو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرافضي هذا دليل على أن علي رضي الله عنه أولى الناس بالإمامة. هناك عندنا رد عام ورد مفصل. أما الرد العام فتقول له هل بلغ علي رضي الله عنه هذا النص ولا ما بلغه؟ فإن قال ما بلغه فقد هلك. شيء ما يبلغ علي يبلغك أنت يا عيجو؟ ما يستطيع علي بلا يقول بلغها بلغ علي رضي الله عنه يقول بلغها. ما موقف علي من هذا النص؟ هذا نص بلغ علي رضي الله عنه، وقد ولي الأمة أبو بكر سنتين وزيادة، وولي الأمة عمر 10 سنين وزيادة، وولي عثمان الأمة قرابة 12 سنة. هل 25 سنة ما موقف علي؟ وين هذه النصوص من علي؟ سكت علي ولا ما سكت؟ قالوا سكت، ما قاتل، لا قاتل أبو بكر ولا قاتل عمر ولا قاتل عثمان رضي الله عنه. طيب شيء بلغ علي رضي الله عنه وسكت، أنت أغير لله من علي؟ أنت أفقه بنصوص الكتاب والسنة من علي؟ أنت أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من علي؟ علي بلغته هذه النصوص فما عارض أبا بكر بكلمة، وما عارض عمر بكلمة، وما عارض عثمان رضي الله عنه بكلمة. ليش يا ليش ما عارض؟ ما يفقه هذه النصوص؟ ما يفهم هذه النصوص؟ هذا الرد نحو رد عبد العزيز الكلاني رحمه الله على بشر المريسي لما قال أخبرني أولا عن هذا الأمر الذي تدعو إليه. أشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن مخلوق، علمه ولا ما علمه؟ إن قلت علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو الناس إليه، ما شاء الله علمه النبي ولم يدعو الناس وأنت تدعو الناس. وإن قلت ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ما علمه النبي وتعلمه أنت. هذا رد عام على كل النصوص. أما الرد التفصيلي حفظكم الله فأكثر من توسع في هذا الباب شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ذكر هذه الأشياء وذكر الردود عليها. هذا الحديث حفظكم الله، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر من المدينة لغزوة أو عمرة أو حج أو نحوه كان يستخلف بالمدينة، يستخلف على المدينة أحدا ينتبه ويحوط ويرعى ويدبر أمور المسلمين في المدينة، واليا وقاضيا ونحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم مرة استخلف عثمان رضي الله عنه، ومرة استخلف زيد بن حارث رضي الله عنه، ومرة استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه وغيرهم، كما ذكر ذلك أهل السير. في غزوة تبوك استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين وبعض المؤمنين كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا. فصار بعض المنافقين يطعن في علي رضي الله عنه ويقولون ما خلفك إلا لأنه يعلم جبنك، ولو كان يراك شجاعا ما خلفك، وهو يريد قتال الروم، والروم قد اجتمعوا في قرابة 200,000، كيف يخلفك؟ فوقع هذا في نفس علي رضي الله عنه وذهب. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال يا رسول الله خلفتني في الأطفال والنساء، خلفتني في الأطفال والنساء، كيف تخلفني؟ يريد الجهاد رضي الله عنه وأرضاه. فقاله ها النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فإن موسى عليه السلام كان يحب أخاه حبا شديدا، وهارون عليه السلام نبي من الأنبياء. ومع هذا لما ذهب موسى عليه السلام لموعد الله عز وجل، لا لقتال الروم بل لموعد الله عز وجل، أخذ معه بعض بني إسرائيل وترك هارون خليفة له على بني إسرائيل. فهل ضر هارون شيئا؟ ما ضر هارون عليه السلام شيئا. وكذلك يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنك هذا ما يضرك كما أن هارون لم يضره. هذا أولا. ثانيا، هارون عليه السلام مات قبل موسى عليه السلام، لأنهم مكثوا في التيه 40 سنة يصبحون إلى جهة الشمال، فإذا أمسوا أصبحوا في اليوم الثاني إلى جهة الجنوب، في ضياع 40 سنة قضى الله عز وجل عليهم. مات في التيه هارون أولا، ثم مات في التيه موسى عليه السلام، وقبورهم في سيناء لكن لا يعرف مكانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت هناك لأريتكم قبر موسى على يمين الطريق على الكثيب الأحمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقبره عليه السلام وقبر هارون كلاهما في سيناء، لكن ما يعرف لهما مكان. القبر الوحيد الذي يعرف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر، أما من عداها فلا يعرف، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. فهارون عليه السلام مات في قبل حياة يعني موسى. فلو أراد النبي صلى الله قبل موت موسى، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا نبي بعدي. ونحمد الله أن جرت هذه الكلمة وحيا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لقالوا هؤلاء الآن أنت نبي علي بعد. وهم لقالوا أكثر من هذا. في البخاري أتي بقوم من الزنادقة فأحرقهم علي في النار، وشرح ذلك أهل السير وقالوا قالوا له أنت إلهنا أنت هو. فاستتابهم 3 أيام ثم حرقهم رضي الله عنه بالنار. حرقهم يعني يقولون بالشعر العامي، يقول اسمك حيرني علي، اسمك من حرفين علي، الله علي وانت علي. قالوا أعظم من هذا، أعظم من هذا. ولذلك ليس لهم حجة حفظكم الله لا في هذا الحديث ولا في غيره، كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. تفضل.
عن علي رضي الله عنه.
نعم.
عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم. وعن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب،
وهذا حفظكم الله في مسألة في أمهات الأولاد. كان عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة يرون أن أم الولد لا تباع وأن الأمة يعتقها ابنها، كما روي في حق مارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ابنها إبراهيم، فأمهات الأولاد لا يبعن. هذا كان رأي عمر رضي الله عنه، وعليه استقر أمر الصحابة رضي الله عنهم. فلما ولي علي رضي الله عنه اجتهد في المسألة ورأى أن الأمور قد توسعت وكثرن أمهات الأولاد، وأنهن إذا لم يبعن تعطل مال الرجل وهذا أكثر ماله ونحو ذلك لما توسعت المتابعة الإسلامية، فرأى أن أمهات الأولاد يبعن. فقاله عبيدة يعني رحمه الله يقول لعلي رضي الله عنه إن رأيك في الجماعة خير لنا من رأيك وحدك. يقول لماذا تركت قول أصحابك عمر ومن معه، فرأيك مع الجماعة خير لنا من رأيك وحدك. قال علي نعم، اقضوا كما كنتم تقولون، قولوا بأنهن لا يبعن كما كنا نقول في زمن ماذا، في زمن عثمان، في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فإني أكره الاختلاف. نعم والله كان علي رضي الله عنه يكره الاختلاف، ولذلك لما دعي رضي الله عنه إلى التحكيم وافق مباشر رضي الله عنه وارضاه. والله ما قاتل رضي الله عنه من أجل الدنيا، ولكن يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. قال حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي سالما من الفتن، لأن الخلافة يعني ملازم للفتن والعياذ بالله. يريد أن يكون مع الجماعة حتى يكون على منهج أصحابه سالما من الفتن. قال ابن سيرين، وابن سيرين رحمه الله من الفقهاء، فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي من الكذب، أي شيء روي عن علي رضي الله عنه خلاف ما عليه عقيدة عامة المسلمين، خلاف عقيدة الصحابة رضي الله عنه فهو كذب. ولذلك يقول شيخ الإسلام قبح الله الرافضة زهدونا بأحاديث علي، إذا قالك الرافضي قال علي مباشرة تقف تتأكد. ولذلك أول ما يكلمك المبتدع بلفظ أول ما يجب عليك أن تتأكد من صحة هذا النص مباشرة، تتأكد تقول له أعطني إسناد هذا النص في أي كتاب ذكر، فإذا تأكدت من صحة هذا النص بعد هذا حفظك الله تنظر إلى معناه. أحسن، تفضل.
باب مناقب جعفر بن أبي طالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي.
نعم، مر معنا جعفر ابن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، هو شقيق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحسباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها.
نعم، هذا حفظكم الله فيه فضل أبي هريرة رضي الله عنه، وكونه قد تفرغ لطلب العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم. أهل الصفة فقراء المهاجرين كانوا يقدمون أول ما يقدمون ويسكنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أغناهم الله عز وجل من واسع فضله خرجوا. ولما كانوا مفرغين في المسجد كانوا يحرصون على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمعوا في وقت قصير ما لم يجمعه كثير من الصحابة رضي الله عنهم في وقت طويل لطول الصحبة. ولذلك حفظكم الله لما ذكر العلماء يعني كيف الإنسان يبلغ درجة في العلم، قال يعني ذاك البيت المشهور أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيل ايش؟ ايوه احسنت. المهم حفظكم الله ان ملازمة الشيخ في الصباح والمساء والليل والظهر يحصل صاحبها علما كثيرا وان كانت المدة يسيرة. فابو هريرة رضي الله عنه لما قال يعني ان الناس قد اكثروا يعني هذا الحديث وهذه الحديث يعني قال بعضهم ما سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم قال كان كنتم مشغولين انتم كان بعضكم مشغول بالتجارة وبعضكم مشغول بالزراعة وبعضكم عنده شغل اخر كذلك اما انا فكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبع بطني واسمع ما لم يسمع رسول الله وحدث بهذا رضي الله عنه خوفا من الله عز وجل وقال الله لولا آيتين في كتاب الله ما حدثت ابدا ثم تلا قول الله عز وجل واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فقال الله لولا هذه الايات ما حدثت ما احب كلام الناس لكن الله عز وجل اخذ على العالم ان يعلم واخذ على الجاهل ان يتعلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهذا فيه فضل ابي بكر ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وكيف كان يعرض نفسه عندما يقول وان كنت لا استقبل الرجل الايه هي معي كي ينقلب الى بي فيطعمني يعني ان المحتاج يعني يعرض نفسه عرضا على صاحب المال يعني ينبغي للانسان صاحب المال ان يفهم ليس شرطا ان يسالك اخاك يقول اعطني من مالك ليس شرطا يعني قد يعرض لك عرضا فهذا كان يعرض ولذلك عندنا في المثل باللغة العامية يقولون عرض عند خير ولا تجحد بخيل يعني الكريم تكلم بكلام عام هكذا كلام عام واما البخيل حتى لو سألته باللغة العربية الفصحى اعطني ما اعطاك اما الكريم لو تكلمت بالكلام العام هكذا عنده يعطيك فكان ابو هريرة رضي الله عنه يعرض بالمسألة يقول انا احفظ ممن اسأله فأذهب إليه وأسأل يقول إيش تتمت قول الله تعالى كذا ما تتمتها فيقول أول الآية يريد منه أن إذا أتم لا يقول فضل تغد معنا أو تعش معنا رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانت حياتهم بسيطة جدا لأنهم كانوا يرون الدنيا مرحلة ليست دار قرار كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم ثم أثنى على جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقال وكان أخير الناس للمساكين لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله فهذا فيه ثناء ووصف والكرم حفظكم الله خصلة شريفة يحبها الله عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم ولذلك الآن إذا سئلت بمن يضرب المثل بالكرم تقول بالنبي صلى الله عليه وسلم تنسى حاكم الطائي انتهى نسخة نعم نسخت يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبله ونسخت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من قبله وانتهى حاكم الطائي ببعثة هذا النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.
نعم جعفر رضي الله عنه أحد قواد غزوة مؤتة تلك المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين النصارى وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عليها زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة فإن قتل عبد الله فليتدبر المسلمين أمرهم وكان الروم قد جمعوا جموعا هائلة 100,000 من الروم 100,000 من أحلافهم من العرب يقاتلون جيش النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقوا وقاتلوا فاستشهد زيد رضي الله عنه وارضاه فحمل الراية جعفر رضي الله عنه وارضاه بعده فكان يحمل الراية فجاء في بعض الروايات قطعت يمينه فتناولها بشماله فقطعت شماله فأخذها بعضديه لا يريد أن تسقط راية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرتجل يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وطيب شرابها، والروم روم قد بلى عذابها، عليه إن لاقيتها ضرابها. يرتجل، فحمل الراية بعده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وكان يرتجل: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجرب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلاهما فعل زيد وجعفر هديتي، رضي الله عنه وأرضاهم. قتل بعد ذلك زيد رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء كما سيأتي معنا انتدب لها خالد بن الوليد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى للصحابة رضي الله عنهم، ثم قال: أخذها سيف من سيوف الله. ومن ذلك اليوم سمي خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني سيف الله المسلول. وجاء في بعض روايات حيث غير الصحيحين أن الله عز وجل أبدل جعفر رضي الله عنه بجناحين، بدل يده اليمين جناحين عن يمينه وجناحين عن شماله، بدل يده الشمال، قال يطير بهما مع الملائكة. وما يدل على صحة هذه القصة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى أبناء جعفر يعني الأيتام كان يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، أن الله قد أبدله بجناحين. ولذلك اشتهر بجعفر الطيار، اشتهر بهذا اللقب، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه يعني يطير مع الملائكة. نعم.
باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط تسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون.
نعم، هذا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العم الثاني من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العشرة الذين أسلموا، إذ لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا حمزة رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه، وكان أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأطولهم عمرا وأكثرهم ذرية. كان العباس رضي الله عنه أكثر يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذرية، ومن ذريته الدولة العباسية هذه التي حكمت العالم الإسلامي السنوات الطويلة. هؤلاء كلهم من ذرية العباس، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بين العباسيين والعلويين مقاتل كثيرة، يعني وهم كلهم يعني أبناء رجل واحد، لكن يعني هذه الفتن شيء قضاه الله عز وجل وقدره. يعني من فضله أن عمر رضي الله عنه كان يستسقي به، وهذه مسألة مهمة جدا يسمونها مسألة التوسل، نشرحها حفظكم الله باختصار. التوسل أن تجعل بين يدي دعائك شيئا تعتقد أن الله عز وجل يحبه، وأن الله عز وجل يجيب دعائك بسببه، هذا هو التوسل. التوسل أن تدعو الله مباشرة، تقول: يا الله اللهم. أما إن دعوت غير الله هذا شرك أكبر، ليس توسل. ولذلك الآن يخطي كثير من العوام في غير بلادنا ويقول: نحن نريد أن نتوسل بالنبي، فيقولون: مدد يا رسول الله، أو مدد يا عبد القادر الجيلاني، أو مدد يا أحمد الرفاعي، أو مدد يا علي بن أبي طالب، أو يا حسن، أو يا حسين، أو يا فاطمة. هذا ليس توسل لا لغة ولا شرعا، هذا دعاء واستغاثة بغير الله عز وجل، ودعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغيره شرك أكبر مخرج من الملة. إنما التوسل أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة بكذا، أو اللهم اغفر لي بكذا، أو اللهم اسقنا بكذا. هذا الكذا حفظكم الله، أنت الآن دعوت الله مباشرة، هذا الكذا إن دل عليه الدليل أصبح توسل مشروع، إذا ما دل عليه الدليل أصبح توسل بدعي ولا يقال شركي. لأنك دعوت الله مباشرة، ما قلت يا رسول الله، قلت يا الله. فهمت؟ والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع: أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، تقول اللهم إني أسألك الجنة بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الرحمن، الرحيم. لا بأس، هذا توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. توسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إني أسألك الجنة بصلاتي، بصيامي، بحبي لك، بصدقي، بغض بصري، بأمانتي، ببري لوالدي، بحبي لك يا الله، بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، باتباعي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بصلاتي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله جائز. توسل رب عملك الصالح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هذا كله جائز، هذا كله حفظكم الله جائز. وتعرفون حديث الغار الثلاثة الذي يتوسل إلى الله عز وجل: أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بأمانته، والثالث توسل بعفته. هذه أعمال صالح، البر عمل صالح، الأمانة عمل صالح، العفة عمل صالح، هذه حفظكم الله تتوسل إلى الله بها. الثالث تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء أخيك المسلم الحي الحاضر القادر. كم شرطا؟ ثلاثة: أن يكون حيا، أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا على أن يدعو الله لك. ومن هذا الباب توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، فهو رجل صالح وحي وحاضر وقادر. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه قال: يا عباس ادعو الله لنا، فيقوم العباس ويدعو الله عز وجل لهم، قال: فيسقون. فإذا هذا توسل إلى الله. إذا يجوز لك أن تقول يا أخيك المسلم: يا أخي ادعو الله لي. ومن هذا الباب طلب الرقية، تقول يا أحد من إخوانك ارقني اقرأ علي. الرقية دعاء حفظكم الله، يعني بالبأس رب الناس اشفي أنت الشافي، هذا دعاء ولا لا يا أحد؟ دعاء دعاء من هذا الباب حفظكم الله مسائل الرقية. لكن قال العلماء بشرطين: هذا النوع الثالث التوسل بالرجال الصالحين، تقول يا أخي ادعو الله لي، بشرطين. الشرط الأول أن لا تكثر من هذا، لا يكون هذا همك ادعو الله لي ادعو الله. طيب انت ليش ما تدعو؟ الله قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء هو العبادة، من لم يدعو الله يغضب عليه. هذه الحالة التي تدعو الله فيها هذه هي العبادة، هذا الذل وهذا الانكسار وهذه الخشية وهذا الخشوع والرغبة والرهبة والمحبة والرجاء والتوكل، هذه العبادة. ولذلك إذا أنزلت حاجتك بالله عز وجل استجاب الله دعوتك. فإن تجالت ما شاء الله حترجع على رجل والناس يخشعون ويخضعون يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أنت قل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. بعض الناس يقول: أنا سيء وأخي إنسان صالح. نقول: والله قد يكون الإنسان صاحب المعاصي أكثر خشوعا من صاحب الطاعات، لأن النائحة الثكلى ليست مثل النائحة المستأجرة. أحبتي في الله، واحد مات ولده وجالس يبكي مثل واحد من جيرانهم؟ أبدا. أحبتي الفضلى، أنت تنوح على ذنبك تبكي من وسط قلبك متقطع خوفا من الله عز وجل على ذنبك، أعظم خشوعا من إنسان مستأجر يدعو الله عز وجل. ولذلك قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنط أخي الفاضل، ولو كانت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك من ذنب ولا أبالي. فهذا من أعظم مداخل الشياطين. يقول الشيطان لهم: أنتم مجرمين وعندكم ذنوب وذلك للصالحين، اذبحوا لهم، انذروا لهم، اذهبوا إليهم حتى يدعون الله لكم، فيقعون في الشرك. بقاؤه على ذنبه خير له من ذهابه الى هؤلاء وشرك بالله عز وجل. وما عدا هذه الانواع الثلاثة يسمى توسل بدعي، ان يقول اللهم اني اسألك الجنة بذات فلان او بجاه فلان او بحق فلان او نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا بدعة ضلالة، لكنه ليس شركا، لا شرك اكبر ولا شرك اصغر، لان الرجل اخلص دعاءه لله عز وجل، اخلص دعاءه لله عز وجل. فاذا حضركم الله توسل عمر بالعباس يبين لنا صبر العباس رضي الله عنه وارضاه عند الصحابة رضي الله عنه وارضاه، هذا اولا، ويبين لنا ان هذا توسلا بدعاء الحي الحاضر القادر، وليس فيه عندنا مشكلة ابدا حضركم الله. الشرط الثاني الذي ذكرناه انك لا تلتزم رجلا بعينه، لا تركز على واحد بعينه، كل يوم تأتيني وتقول ادعو الله لي، والثاني يقول ادعو الله لي، ولي ادعو الله لي، يقول الله فرني ولي، فأقول خلاص اتكاسل عن الطاعات، تجأ عنق اخيك، لا تركز كلما راى يدعو الله لنا يا شيخ، بعض الناس يسلم على اخوانه حتى يتمسح، كأنه ما شاء الله شايف انه صابرة لوكس، يظن ان الذنوب وصلت تفحات، يتمسح هكذا، يظن ان الذنوب وصلت تفحات، الله يرحم الحال، الله يرحم الحال، فلا تركز على واحد بعينه فتجأ عنق اخيك تفسده، هذا ذكره العلماء رحمهم الله عند ذكرهم لهذا النوع الثالث من انواع التوسل. نعم.
الاذان.
نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل حضركم الله دراسة كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في الباب 12، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال البخاري رحمه الله: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.
بدأ الإمام البخاري رحمه الله يذكر بعض فضائل ومناقب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بنات وزوجات وأصهار، بعد أن ذكر مناقب الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم مناقب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهنا سيذكر فضل قرابته إجمالا وسيفصل بعد هذا. والأحاديث الواردة في فضل نساء الصحابة رضي الله عنهم أو النساء الصحابيات رضي الله عنهن تدلنا على أن الإسلام أعطى المرأة حقها، وأن الله عز وجل لم يضيع للمرأة مثقال ذرة من حسناتها يوم القيامة. وسيأتي معنا فضل خديجة رضي الله عنها وكيف أن الله عز وجل أكرمها وأرسل روح القدس جبريل عليه السلام يسلم عليها، قال: يا خديجة الله يسلم عليك ويبشرك ببيت في الجنة من قصب من ذهب لا نصب فيه ولا وصب. وهذا دليل على أن الإسلام أعطى المرأة حقها، والله عز وجل خلق هذا الخلق ليعبده وحده ولا يشرك به شيئا، ويستوي عند الله عز وجل الأولون والآخرون والذكر والأنثى، ويعني كل من عمل شيئا سيأخذه يوم القيامة. وبالنسبة للمفاضلة بين هؤلاء النساء الفاضلات فاطمة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر من الأمم الماضية كمريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون ونحوها، للعلماء في الحقيقة أقوال في الفضل والمفاضلة. ويعني ممن توقف في هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن الأحاديث الواردة في هؤلاء النسوة متقاربة، ولذلك نحن نقول ما قاله شيخ الإسلام: هن أفضل نساء الأرض، أفضل نساء الأرض هؤلاء النساء اللواتي ذكرت أسماؤهن. وبالمناسبة حفظكم الله أذكر لكم قصة وقعت على بعض أقاربي تقطع منها قلبي كثيرا، وهي أن البيوت المسلمة اليوم مسخت إلا ما شاء الله من جهة البنات، وأن الآباء والأمهات أصبح عندهم يعني عدم اهتمام في تنشئة البنيات التربية الإسلامية، لا من جهة اللباس ولا من جهة التعليم ولا من جهة الأدب والخلطة. وأعظم ما سمعت من هذا أمر والله تقطع له قلبي، كانت بعض القريبات حبلى وظنوا أنها بنت فاقترحوا اسما، ومن الأسماء التي اقترحوها خديجة، خديجة. فغضبت أخواتها وقلنا: لا والله ما نسمي خديجة، شبنات مسلمات يحلفنا، يقولنا: والله ما نسمي أختنا خديجة. ليش ما تسمي أختك خديجة؟ قالوا: لأن اسم خديجة من أسماء الشغالات. أيوة شوف كيف، نسأل الله العافية. وهم طبقة راقية ما شاء الله، نازلين من السماء سلسلة ما يسمون خديجة. والله وقعت هذه القصة والله لبعض أقاربي. شوف كيف الخلل، هذول النساء الآن خديجة الله عز وجل يرسل لها روح القدس حتى يسلم عليها، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وهذول لسوء يعني تربيتهن، ولأن الأب ما جعل خديجة قدوة لهن، والإعلام ما جعل خديجة قدوة لهن، والمدرسة ما جعلت خديجة قدوة لهن، ولذلك ما ثم يحببن خديجة ولا يعرفن سيرة خديجة. يعرفن علانة وفلانة، كل ساقطة وكل هالكة. ولذلك تقرأ بعض أسماء المسلمات اليوم تتعجب كيف مسلم يتجرأ أن يسمي ابنته باسم ساقطة من الساقطات، كيف تترضى أن تسمى. فهذه والله خلل، خلل فكري خطير جدا يا أحبتي. وابن القيم رحمه الله يقول: كل له من اسمه نصيب، كل له من اسمه نصيب. ولذلك كان النبي يحرص على الأسماء الطيبة، وإذا سمع اسما غير طيب يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره. ولذلك حفظكم الله من الإحسان لأبنائنا وبناتنا أن نختار لهن الأسماء الصالحة. يقول واحد سمى ابنه عثمان وواحد سمى ابنه عبد الرحمن، يقول ذهبوا إلى معرض الكتاب، الذي اسمه عبد الرحمن شرى كتاب عن عبد الرحمن بن عوف، والذي اسمه عثمان شرى كتاب عن عثمان بن عفان. أثر الاسم ولا ما أثر؟ أثر، هذا صار يحب عثمان بن عفان واشترى ترجمته حشره الله معه، وذاك يحب عبد الرحمن بن عوف اشترى ترجمته حشره الله معه. نعم أحبة الفضلاء، الاسم له خطورة وله مكانة وله أثر على الإنسان. فانظروا حفظكم الله، يعني اسم فاطمة سيدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نساء أهل الجنة. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. آسيا ابنة عمراء، آسيا ومرة فرعون، يعني كان بنى لها الله عز وجل بيتا في الجنة. مريم ابنة عمران بنى لها الله عز وجل في الجنة. فهذه الأسماء المباركات أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات الجليلات. يعني ننتبه حفظكم الله لهذا الأمر المهم، ونسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضى. تفضل.
عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلته، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
أحسنت. هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي يذكرها الرافضة في طعنهم على أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، كل ما يحفظ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واخر. طيب، سؤال حفظكم الله، الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم وخلف مالا، إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يورث، من يرثه؟ أترثه فاطمة وحدها أم كل ورثته يرثون النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده 9 نسوة وعنده عمه العباس، فالمسألة حفظكم الله نصف المال لفاطمة وثمنه لزوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن، وباقيه لعمه العباس. طيب وين عمه العباس مشتكى؟ وين زوجاته رضي الله عنهن ما اشتكينا؟ لماذا حذركم الله؟ لأن هذا الحديث بلغهم، وفاطمة رضي الله عنها في أول أمرها ما بلغها هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إلى نورك ما تركناه صدقة. فلما ذهبت كغيرها تطلب بحقها في هذه الأراضي التي في خيبر وفدك ونحوها، قال لها أبو بكر رضي الله عنه: هذا مال موقوف على المسلمين، أنتم تأكلون منه ما يكفيكم، والباقي يصرف في مصالح المسلمين. وتلا عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء. فاقتنعت رضي الله عنها، واقتنع بذلك علي رضي الله عنه، وأثنى علي رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وانتهت القضية عند هذا الحد حفظكم الله. ومما يدلنا على أن القضية قد انتهت عند هذا الحد أن علي رضي الله عنه لما ولى الخلافة أبقى الأمر على ما هو عليه. مات أبو بكر رضي الله عنه فما ذهب علي يشتكي ويطالب بميراثه، لأن فاطمة إذا كانت ترث وماتت من يرثها بعد ذلك؟ يرثها أبناؤها الحسن والحسين، وترثها ابنتها أم كلثوم زوج عمر، ويرثها زوجها علي رضي الله عنه وارضاه. لم يطالب علي ولا بقية الورثة عمر رضي الله عنه، ولما مات عمر لم يطالب بقية الورثة عثمان رضي الله عنه، ولما مات عثمان من خليفة؟ علي رضي الله عنه. بقي المال موقوفا كما هو 4 سنوات من خلافة علي، والمال كما هو، ما ادعى علي له شيئا، ولا ادعى بقية الورثة الحسن والحسين لهم من هذا المال شيئا رضي الله عنهم، مما يدل على انهم مال اقتنعوا بما قاله ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فنقول للرافضة الان: انتم اعلم ولا علي رضي الله عنه والعباس؟ ان قالوا نحن اعلم فقد هلكوا، وان قال علي والعباس اعلم نقول سكتوا. ما يسعكم ما وسعهم؟ يعني انتم اعلم منهم وافقى منهم واشد على مال آل البيت من آل البيت؟ فهؤلاء آل البيت سكتوا رضي الله عنهم، ما يدل على انهم. ثم يعني اقسم ابو بكر رضي الله عنه وهو صادق على انه ان يعني قال ان لان اصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من اصل ان اصل قرابتي، وصدق رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
وعن ابي بكر رضي الله عنهم قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته.
نعم، كما ان للنبي صلى الله عليه وسلم حقا علينا، كذلك فان لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا علينا. ارقبوا محمدا في آل بيته، اي احفظوا محمدا في آل بيته. فاهل السنة والجماعة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته ويصلون عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، بل إن الشافعية رحمه الله يرى بطلان صلاة من لم يصلي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولذلك نحن نحبهم ونعظمهم ونذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. ولذلك لن تجد بيتا سنيا على وجه الأرض إلا وقد سمى بعض أبنائه بأسماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في بيت سني ما في علي، في بيت سني ما في عباس، في بيت سني ما في حسن ولا حسين ولا فاطمة، لا تجد بيت سني ولله الحمد والمنة إلا وفيه هذا الاسم. كل هذا من حبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله عز وجل في اللقاء الرابع من لقاءات الخير إن شاء الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في الباب التاسع، باب مناقب علي بن أبي طالب من القرش الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. تفضل شيخ.
قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض.
نعم، هذا نسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو هاشمي قرشي، وهذه كنيته، كان يكنى بأبي الحسن. جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيدي، وأن الله عز وجل يصلح فيه بين فئتين من المؤمنين اقتتلوا، وقد تحقق به النبي صلى الله عليه وسلم في العام 41 وهو عام الجماعة، حيث تنازع رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وسمي ذلك العام بعام الجماعة لأن الله عز وجل جمع به المسلمين. وعمل الحسن رضي الله عنه أعظم دليل حسي على فساد عقيدة الرافضة، فهذا الحسن عندهم إمام معصوم، وهو عندنا صحابي جليل عدل لكنه غير معصوم، وقد تنازل رضي الله عنه في خلافته الراشدة إلى معاوية رضي الله عنه، فهم بين أن يخطئوا إمامه المعصوم أو يقولوا نحن أعلم من إمامنا المعصوم، وكلا المسألتين باطل. فهم الآن لا يكادون يذكرون الحسن رضي الله عنه أبدا، بل جاء في بعض كتبهم أنهم يطعنون فيه ويقولون هو مسود وجوه المؤمنين أو كلمة نحوها، لأنه رضي الله عنه تنازل وجمع الله عز وجل به، هو إنما يذكرون الحسين رضي الله عنه وأرضاه لأن قتله سبب فتنة وشقاقا بين المسلمين، وهم يحرصون على الشقاق والفتنة، لا يريدون للأمة أن تجتمع، لأن الأمة لو اجتمعت لزال جاه هؤلاء الرهبان الذين عندهم، يزول جاههم لو تجتمع الأمة، لكنهم لا يريدون اجتماع الأمة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. هذا الحديث وصله الإمام البخاري رحمه الله في غير موضع من كتابه، وله قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضاء وأراد الخروج بعد الثلاثة الأيام من مكة إلى المدينة، تبعته ابنة عمه حمزة تطيح: يا عم يا عم، تنادي النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا عم يا عم،
أي خذني من مكة. فأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنها رضي الله عنهم وهو ابن عمها رضي الله عن علي بن أبي طالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها وقال أنا أولى الناس بها، أنا ابن عمها وابنة عمها كذلك فاطمة تحتي. فلما قدموا المدينة تخاصم ثلاثة رجال فيها كل يريد حمالتها، علي رضي الله عنه وابن عمها الآخر جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه جعفر، والثالث زيد بن حارثة، وكان قد تآخى مع حمزة أبيها رضي الله عنه ووصاه حمزة على بنيه فقال أنا أولى لأني أنا أخوه. وزيد كان يدعى زيد بن محمد كما تعرفون، وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن موالي القوم منهم معدود في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن جعفر تحته خالتها، خالتها أسماء بنت عميس تحت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال والخالة أخت الأم. ثم قال صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر علي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، يعني وإن كان فاتتك هذه يعني حضارة هذه البنت فأنت مني وأنا منك في النسب وفي الصهر وفي القرابة وفي المنزل رضي الله عنه. وليس في هذا الحديث أي دلالة يعني على أن علي رضي الله عنه أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر رضي الله عنه في هذا الحديث أشبهت خلقي وخلقي، وكان جعفر رضي الله عنه يشبه خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحسن رضي الله عنه كما سيأتي معنا في ترجمته ومناقبه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يلاعب ويحمل ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. أبو بكر رضي الله عنه كان يلاعب الحسن رضي الله عنه صغير يحمل ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. وممن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق كذلك غير الخلق الخلق اللي هي الصفات الجسدية كذلك جعفر رضي الله عنه وارضاه، وقال لزيد رضي الله عنه يعني أنت أخونا ومولانا، قال لزيد رضي الله عنه كذلك تطيبا لخاطره أنت أخونا ومولانا. ثم قال علي رضي الله عنه ألا نزوجك إياها، يقول علي للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنها ابنة أختي إنها ابنة أخي. فحمزة رضي الله عنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، حيث رضع معه من امرأتين من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، ثويبة جارية أبي لهب رضع النبي صلى الله عليه وسلم منها ورضع حمزة منها، وحليمة السعدية أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت كذلك حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وعلى هذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو ما يحرم من النسب كما جاء في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث أحبتي ليس فيه يعني شيء في فضل علي رضي الله عنه بالخلاف. نعم.
ساق البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، قال فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب، فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله، قال فأرسلوا إليه فأتوني به، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
أحسنت. هذا الحديث حفظكم الله فيه فضل علي رضي الله عنه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بحب الله عز وجل ورسوله كما جاء في الحديث الذي بعده، وقوله صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا، خيبر كان فيها عدة وقعات، ف فامتنع بعض الحصون عن الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. جاء في حديث آخر يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهذا في صبيحة في ليلة في الليلة التي في صبيحتها كان فتح هذا الحصن. قال فبات الناس يدوكون يخوضون كلهم يتمنى أن يعطاها لهذا الشرف. الأول شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبان هذا الرجل الذي ذكر، الشرف الثاني أن الله عز وجل سيفتح الله عز وجل على يديه. قال فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، وهذا دليل على كمال محبتهم لله عز وجل، وأن ما كان فيهم أحد يشك في نفسه أنه يحب الله ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلهم كان يرى نفسه أهلا لهذا الشرف لأن الجميع يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أرمد، بل علي رضي الله عنه تخلف عن أول وقعة وإنما لحقهم بعد هذا لأنه كان أرمد وليس على المريض حرج. فقال يشتكي عينيه، قال صلى الله عليه وسلم فأرسلوا له فأتي، فلما جاء بصق في عينيه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث بصق صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه فبرئ من ساعته. يقول بعض الرواة فكأنما نشط من عقال، يعني كأن ناقة كانت مربوطة ثم فك رباطها وقامت بسرعة، هكذا في اللحظة نفسها يعني شفي رضي الله عنه. بل وذكر أنه ما اشتكى عينيه بعد ذلك أبدا، ما مرضت عينا علي رضي الله عنه بعد هذه البركة، يعني لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه قال بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به، وجاء فأعطاه الراية، والراية هو العلم الذي يحمله قائد الجيش. فقالت علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى نكون مثلنا؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحن نقاتل الناس حتى يدخلوا في هذا الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفض على رسلك، الآن معركة وحرب ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انفض على رسلك، يعني على مهلك، أي دعوة صراخ ولا صياح ولا، نحن إنما نقاتل الناس حتى يسلموا. لا، القتل ليس غاية في الإسلام سواء في جهاد الطلبي أو في جهاد الدفعي، الأمر سيان، إنما نريد من الناس أن يدخلوا في هذا الدين، نريد رحمة الناس. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، القتل ليس غاية، ولذلك قال انفل على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وفي هذا دليل كما مر معنا على أن القائد قائد الجيش يجب عليه أن يدعو الناس قبل أن يبدأهم بقتال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك، الآن قتال، كان الأولى أن يقال والله لأن يقتل الله بك لو كان القتل غاية، القتل ليس غاية، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم، حمر النعم الإبل الطيبة الحمراء وهي نفيسة عند أهلها، فنحن نحرص على هداية الناس لا نحرص على أن يموت الناس على الكفر. يعني أنت إذا فجرت كافرا الآن هل قدمت عليه معروفا؟ أبدا. وأنت كذلك ما كسبت معروفا عظيما، قتلت نفسا يعني وزقت روحه ومات على الكفر نسأل الله العافية، زدت عبد النار واحدا، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، مولا أن يقتل الله بك رجلا واحدا. فالقضية مع الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف عن المنكر وتأليف القلوب والترغيب والترهيب، كل هذا حفظكم الله من أجل دعوة الناس إلى هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه ملك الجبال وقال إن الله أرسلني إليك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا ولكن أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أسرابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فإذا الجهاد شرع للدعوة إلى الله عز وجل، فإذا وقف أناس دوننا ودون الدعوة قاتلناهم حتى يبتعدوا عن طريقنا. ولذلك إذا فتحت البلاد صلحا ما نقتل الناس ونبقي كل صاحب منصب على منصبه وندعو الناس إلى هذا الدين. وكثير من بلاد الله عز وجل بل أكثر بلاد الله عز وجل دخلت هذا الإسلام بدون حرب وبدون صلح، تجار ذهبوا يمينا وشمالا فدخل الناس في دين الله ماذا؟ في دين الله أفواجا. والشاهد فيه حفظكم الله فضل علي رضي الله عنه وفضل يعني وكون النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن الله ورسوله يحبان علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه حيكت قصص كثيرة مكذوبة عليه في يوم خيبر وأنه يعني حمل الباب وأنه قاتل الجن وأنه فعل، وكل هذا كذب كما سيأتي معنا أن الرافضة يكذبون كثيرا على علي رضي الله عنه. الذي روى البخاري رحمه الله أن كان هناك فارس اليهود اسمه مرحب وكان شديد البأس وكان يرتجز ويرهب الناس من يقاتله، يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الليوث أقبلت تلهب. فكان علي رضي الله عنه يقاتل ويرد عليه بقوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة أو في نمو بالكيل كيل السندرة. وقتل علي رضي الله عنه مرحب هذا الفارس المشهور من فرسان اليهود، هذا ثابت في صحيح البخاري. أما ما عداها من الكذبات فهذا كله كذب، وعلي رضي الله عنه يعني أرفع من هذا الكذب، أرفع وأعلى من هذا الكذب، ولا يحتاج إلى هذا الكذب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
حديث قتيبة يا شيخ؟
ما حديث عبد الله بن مسلمة.
التحق البخاري بسنده قال حدثنا عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب، فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عباس كيف قال؟ دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد.
أين ابن عمك؟
قالت في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين.
نعم، كأن هذا التابعي لما سمع أمير المدينة يكني علي رضي الله عنه بأبي تراب كأنه غضب، فشكاه إلى سهل بن سعد رضي الله عنه، فبين له سهل بن سعد رضي الله عنه أن هذا الاسم يحب علي رضي الله عنه، كان يكنى بأبي تراب رضي الله عنه وكان يحب هذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه به، وذلك أنه حطرت بينه وبين فاطمة رضي الله عنهما شيئا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج علي مغضبا وذهب إلى المسجد رضي الله عنه لأن بيته كما مر معنا بجوار المسجد، فدخل فاضطجع المسجد، والمساجد في ذاك الزمان ما كانت مفروشة بالحصن والسجاد والمكيف نحو ذلك وإنما كانت على التراب، فاضطجع رضي الله عنه وسقط رداءه من ظهره فصار التراب ملاصقا بظهره. فمن لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تأليف قلبه وإزالة الشحناء بينه وبين فاطمة رضي الله عنها أيقظه وصار يمسح التراب من على ظهره ويقول قم أبا تراب، وهو اسم صحيح لأن التراب قد التصق بظهره، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته كما قال لذلك يا ذا الأذنين، وقال للمرأة زوجك الذي في عينيه بياض، وقال الآخر إني حاملك على ولد الناقة، وقال لا يدخل الجنة عجوز، وإن كان في بعض روايات هذا الحديث ضعف لكن يعني ذكرها العلماء رحمهم الله في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن عشرته. فهو الآن يلاطف صهره وابن عمه وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا يلاطفه يقول له قم أبا تراب. فعلي رضي الله عنه كان يحب هذا الاسم رضي الله عنه وارضاه، يحب هذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه به، إذا لا بأس على من دعا علي رضي الله عنه وقال يعني إن منكم علي رضي الله عنه أبا تراب لأنه يحبه. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إذا ذكرت أحدا بشيء يكره هذه الغيبة. وقد ذكر لي بعض الإخوة قصة بمناسبة الغيبة أذكرها لكم لأني تعجبت منها عجبا شديدا. يقولون كان رجل في مجلس الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله، فذكر سيارة صديق له وقال فلان سيارته مقربعة، يعني مرة تعبانة جدا سيارة مقربعة يعني مكسرة، فغضب الشيخ وقال لا تغتب أخاك. فقال يا شيخ أنا ما ذكرته بشيء، أنا قلت سيارته مقربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هل يحب أن تقول سيارته مقربة أو لا يكره؟ قال لا يكره، يغضب منها. قال هذه غيبة. قال الشيخ محمد رضي الله عنه هذه غيبة. حدثنا بهذا الشيخ عبد الله عمر الشنقيطي، كان عميد كلية القرآن وهو دكتور في الجامعة الإسلامية، أنه سمع هذا بنفسه، ذكرك أخاك بما يكره. إذا كان هذه غيبة والله مصيبة عظمى، نسأل الله يعفو ويغفر، نسأل الله يعفو ويغفر. فليس إذا غيبة لعلي رضي الله عنه أن ندعوه بأبي تراب، لأنه رضي الله عنه ما يغضب من هذا، بل يحب رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وعن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال لعل ذاك يسوءك.
لعل ذلك.
ذلك.
طيب ممكن.
قال لعل ذلك يسوءك. قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر عن محاسن عمله، قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل ذلك يسوءك. قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهده.
ابن عمر رضي الله عنه وهو من أحبار الأمة وعلمائها ابتلي بأهل البدع، وإن أراد أن يحقق موقف السلف رحمهم الله من أهل البدع ومن الفتن فعليه بدراسة سيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابتلي بالقدرية، وابتلي بالخوارج، وابتلي بالغافرة، وابتلي بأهل الفتن المعروفة حضركم الله. أما القدرية فقصته في صحيح مسلم، لما جاء يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاقترفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي ساكن الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. اسمع رب عبد الله بن عمر. قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل الطويل الذي يفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه طائفة القدرية، وهي القدرية الأولى منكرة العلم، التي تقول إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وعلماء الفرق يقولون هذه الفرقة قد انقرت وما بقي من القدرية إلا يعني فرقتان، الأولى القدرية المعتزلة منكرة الخلق، والثانية القدرية الجهمية الأشعرية الماتريدية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله. أما القدرية الأولى منكرة العلم قالوا قد انقرضت، ما بقي إلا القدرية نفاة الخلق الذين يقولون لا قدر وأن العبد يخلق فعله، والقدرية الجبرية الذين هم الأشاعرة والماتريدية. الصنف الثاني الخوارج، وقد مر معنا حديثه لما جاء ذلك الرجل من أهل مصر ممن نقل تلك الإشاعات عن عثمان وسأل عبد الله بن عمر وقال أوليس قد فر يوم أحد، أوليس لم يحضر غزوة بدر، أوليس لم يحضر بيعة الرضوان، فبين له عبد الله بن عمر وقال اذهب بها معك، رد عليه هذه الأمور وقال اذهب بها معك. الآن جاءت البلية الطامة الكبرى، جاء حذركم الله هذا الخارجي نسأل الله العافية يريد الطعن في عثمان ويريد الطعن في علي رضي الله عنه وارضاه في نفس الوقت، فانظر ماذا رد علي رضي الله عنه. قال فسأله عن عثمان، وسؤال الناس عن الناس الآن الحقيقة يعني فيه أمر مشكل جدا، وكثير من الشباب يحرجون طلاب العلم في هذه الأسئلة ولا سيما عن طريق الهاتف، يا شيخ ما تقول في فلان، ولعل المسؤول ما يصلح ان يكون تلميذا لفلان. فالحقيقة ينبغي علينا ان نتقي الله عز وجل وان لا نجعل يعني هذه الاسئلة هي غايتنا، واذا كنا ولا بد سائلين نسأل الشيخ مباشرة، ما ينبغي ان يسأل الشيخ بالهاتف ما يدري من يتكلم ثم يسجل هذا الصوت ثم يضرب به عالم آخر يقال اسمع يا شيخ ايش يقول فلان عنك، أو يقول فلان عن فلان اسمع. وهذه أمور نسأل الله العافية، نميمة حفظكم الله، عن نميمة القارة بين الناس، لا يدخل الجنة نمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. يعني عندما أنا أكلمكم صراحة يتصل بمسكين ماشي حاله تو يعني في مراحل طالع، وقال له ايش رأيك بالمفتي؟ هذا السؤال بالله يا أحبتي والله وقع، هذا السؤال والله وقع. ايش رأيك بفلان الحضر الرباني؟ ايش رأيك بالشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني المفتي. هذه أسئلة يا أحبتي والله الحقيقة ينبغي لنا يعني أن نزل الأمور بموازينه وأن نتقي الله، ولا نسأل كل أحد، ما يصلح أن نسأل كل أحد ولا في كل مكان ولا كل مناسبة، ولا ينبغي أنا أرى أن لا يجيب أحد مثل هذه الأسئلة عن طريق الهاتف. إن كنت ولا بد مجيب تجيبه أمامه ونحضر عنده وأنا أشوف من أنت وإيش تريد، لعلك مغرب لعلك ناشر من فتنة يشديني من أنت. فهذه القضية تنبه لها حفظكم الله ورعاكم. هذا ذهب إلى عبد الله بن عمر عينك عينك وسأله، فبين له عبد الله بن عمر محاسن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وما ذكر مساوئ عثمان رضي الله عنه، مع أن عثمان رضي الله عنه غير معصوم، كان الأولى أن يذكر مساوئه ومحاسنه عشان الموازنة. ولغير أحبتي لا عرف أن هذا مبتدع، وأن عثمان لو ذكر زود عليها هذا 100 كذبة، ولذلك ما ذكر عبد الله بن عمر إلا محاسن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. انظروا حفظكم الله، إذا أنت لست مطالبا بمذهب الموازنة، تنظر هذا السائل ماذا يريد حفظك الله. إن كان هذا السائل يعني يريد أخذ العلم عنه وهذا مبتدع تقول له لا تأخذ العلم عنه لأنه مبتدع، فأنت إن كان يريد يزوج ابنته تنظر المصلحة والمفسدة وهكذا. أما مذهب الموازنات فهو بدعة ضلالة معاشر الأحبة. فسأله عن عثمان فذكر محاسن عمله، ثم قال له عبد الله بن عمر لما رأى لعل وجهه يتغير قال لعل ذلك يسوءك، لعلك غضبان أني ذكرت لك محاسن عبد الله بن عثمان بن عفان. فقال نعم، قال فأرغم الله بأنفك، هذه محاسنه وأنفك بالتراب، الرغامة هي التراب وأنفك في التراب، هذه محاسن عثمان رضي الله عنه. قال ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، ثم قال هو ذات بيته أوسط بيوت النبي. قال الدليل على أن عثمان على أن علي رضي الله عنه على خير كثير أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيته وسط بيوت وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليجاور إلا طيبا، وهذا الذي يقال كذلك للرافضة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليزوج ابنتيه إلا طيب وهو عثمان رضي الله عنه، وما كان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيب وهي عائشة وحفصة رضي الله عنهم، وما كان الله ليجعل الديران النبي صلى الله عليه وسلم في قبره إلا طيبين وهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وارضاه. فعبد الله بن عمر جعل مكان بيت علي رضي الله عنه وسط حجرات النبي صلى الله عليه وسلم رد على الخوارج، قال انظروا إلى بيتي وسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يجاور إلا ماذا؟ إلا طيب. هذا دليل حسي حفظكم الله. قال بعد ذلك فارغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك، انطلق روح وأخبر من وراءك وفجروا وكسروا ودبوا راسكم بالجدار، ها افعلوا ما شئتم. هذا موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كانت له مواقف كثيرة رضي الله عنه، ولذلك الحقيقة انه ينبغي لنا ان نتلمس نحن مواقف عبد الله بن عمر. جاءه مرة هؤلاء الخوارج وقال له الجهاد يعني رأس ذروة سلام الاسلام، على ما تجاهد؟ ايش ما تجاهد تدخل؟ قال جاهدنا حتى يكون الدين كله لله وانتم انما تجاهدون للفتنة. ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وانا الحمد لله قد اتيت بها، اما هذا فهو شيء زائد. ذكرها الامام البخاري رحمه الله والامام مسلم كلاهما ذكر هذا الحديث، حديث بني الاسلام على خمس في البخاري ومسلم. فعبد الله بن عمر لقي من اهل الفتن الشيء الكثير، ودخل عليهم بيوتهم ووعظهم ونصحهم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنما قد بايعنا هذا الرجل يعني يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله، وإن من أعظم الغدر أن تبايع بيمينك ثم تبيت تقاتله. فقالوا هذا الذي عندنا، فخرج منهم رضي الله عنه ثم ذهب إلى أهله وقال والله لا يدخل أحد منكم في هذه الفتنة إلا صارت الفيصل بيني وبينه، يتبرى من أهلي إذا دخلوا في هذه الفتن. فهو رضي الله عنه وأرضاه واجه كثيرا من أهل الفرق، يعني في آخر عهد الصحابة بدأت ظواهر الفرق تخرج، وكان عبد الله بن عمر له مواقف مشهودة ضد يعني هؤلاء المبتدعة جميعا. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الراحة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فتكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم.
نعم، في هذا الحديث بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وتفقده صلى الله عليه وسلم لأهله وزيارته صلى الله عليه وسلم لأهله وطلبه من أهله عدم التكلف له صلى الله عليه وسلم. والقصة أن فاطمة رضي الله عنها قد احتاجت إلى من يعينها في بيتها، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى فاطمة تقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بسبي، فلو أنك سألته خادما لعله أن يعطيك حتى تعينك على عملك. فانطلقت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أمة تعينها على عملها، فقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الصفة في حالة شديدة وإني سأبيع هذا السبي وأنفق ماله على أهل الصفة. ثم نقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم جدا وقال لها ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم. والعلماء يقولون هذه الخيرية ليست خيرية فقط يوم القيامة أبدا، بل إن هذا خير من اتخاذ خادم في الدنيا والآخرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من قال هذا الذكر عند يومه أن الله عز وجل يعينه على أعماله الدنيوية غير ما فيه من فضل وشرف وبركة وعظيم أجر، وكون الله يحفظه من الشيطان، وكون الله يذكره في الملأ الأعلى، وكونه يختم بخير فإن مات مات على ملة الإسلام، أيضا يعان حسيا على أداء عمله. وهذا يعني من فقه شيخ الإسلام رحمه الله، فبين لهما أن يعني الزاهد في الدنيا خير ممن لم يزهد في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس، ولذا كان يحب لآل بيته رضي الله عنه أن يكونوا مثله، بل صلى الله عليه وسلم يحب لكل من يحبه أن يكون مثله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أو اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وقال له رجل يا رسول الله إني أحبك، قال انظر إن كنت صادقا فأعد للفقر تخفافا. قال اللي يحبني يتابعني، يعني هذا المعنى، وأنا زاهد في الدنيا فلا بد أن تزهد. أسأل الله يرزقنا محبته صلى الله عليه وسلم. ثم أراد لابنته رضي الله عنها أن تكون زاهدة وأن لا تتمسك بشيء من الدنيا، فعلمها ما هو خير لها من خادم. وهذا دليل على أن للداعية طالب العلم أو المفتي أن ينقل الإنسان من المفضول إلى ماذا؟ إلى الفاضل. وهذا من فقه الداعية أن ينقل المستفتي أو السائل من المفضول إلى ماذا؟ إلى الفاضل. أرادت خادما فعلمها ذكرا شريفا تقضى به حاجاتها وترفع به درجاتها هي وزوجها. ولذلك يقول جاء في رواية الحديث أن علي رضي الله عنه ما ترك هذا الذكر أبدا. فقيل له حتى ليلة صفين؟ قال حتى ليلة صفين ما تركته، نسيته أول الليل للفتح والقتال ثم تذكرته آخر الليل وقلته. ما يدلنا حضركم الله على فضل علي رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته وأن النبي دخل في فراشه بينه وبين ابنته. وإني لأعجب الآن بعض الناس يقولون يكرهون أصهارهم، يقول إذا زوج الرجل منهم رجلا يبغضه بغضا شديدا ولا يدخل بيته أبدا ولا يأكل من طعامه أبدا يبغضه. هذا المصطفى صلى الله عليه يقول هذه من الغيرة، هذه غيرة شيطانية. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس غيرة، كان يدخل على علي وفاطمة وقد يعني تخففا في ملابسهما واضطجعا فينهاهما عن القيام ويجلس بينهما ويدخل رجليه صلى الله عليه وسلم بين جسديهما حتى يشعران ببرد رجليه صلى الله عليه وسلم على صدريهما. وهذا هو شاهد وسبب إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث أن علي رضي الله عنه بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أنه ربما اضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتخفف من بعض ملابسه وما كان يتكلف للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة معه حتى يدخل رجليه صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته حتى يشعران ببرد رجليه صلى الله عليه وسلم على صدريهما. وهذا شرف عظيم كما مر معنا ذكره. قال وهو آخذ بيد من؟ عمر بن الخطاب، جعل هذا شرفا لعمر رضي الله عنه وارضاه، كذلك هنا جعله شرفا لمن؟ لعلي رضي الله عنه وارضاه، وهنأه ربه بما آتاه وقد فعل. نعم.
وعن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
نعم، هذا الحديث حضركم الله ونحوه من الأحاديث جعلته الرافضة أصلا يدلسون أو يلبسون به على الناس بدعوى أن علي رضي الله عنه
سقيت من شوفه يا شيخ جزاك الله خير آكلون بشيخ
بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخلافة. وهناك رد عام حفظكم الله على كل حديث صحيح، بل نقول على كل نص صحيح يذكره الرافضة يلبسون به علينا ديننا، أي نص في كتاب الله أو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرافضي هذا دليل على أن علي رضي الله عنه أولى الناس بالإمامة. هناك عندنا رد عام ورد مفصل. أما الرد العام فتقول له هل بلغ علي رضي الله عنه هذا النص ولا ما بلغه؟ فإن قال ما بلغه فقد هلك. شيء ما يبلغ علي يبلغك أنت يا علج ما يستطيع علي. بلى يقول بلغ علي رضي الله عنه، يقول بلغ. ما موقف علي من هذا النص؟ هذا نص بلغ علي رضي الله عنه، وقد ولي الأمة أبو بكر سنتين وزيادة، وولي الأمة عمر 10 سنين وزيادة، وولي عثمان الأمة قرابة 12 سنة. هل 25 سنة ما موقف علي؟ وين هذه النصوص من علي؟ سكت علي ولا ما سكت؟ قالوا سكت، ما قاتل، لا قاتل أبو بكر ولا قاتل عمر ولا قاتل عثمان رضي الله عنه. طيب شيء بلغ علي رضي الله عنه وسكت، أنت أغير لله من علي؟ أنت أفقه لله بنصوص الكتاب والسنة من علي؟ أنت أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من علي؟ علي بلغته هذه النصوص فما عارض أبا بكر بكلمة، وما عارض عمر بكلمة، وما عارض عثمان رضي الله عنه بكلمة. ليش يا ليش ما عرف ما يبقى هذه النصوص ما يفهم هذه النصوص؟ هذا الرد نحو رد عبد العزيز الكلاني رحمه الله على بشر المريسي لما قال أخبرني أولا عن هذا الأمر الذي تدعو إليه، أشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن مخلوق، علمه ولا ما علمه؟ إن قلت علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو الناس إليه، ما شاء الله علمه النبي ولم يدعو الناس وأنت تدعو الناس. وإن قلت ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ما علمه النبي وتعلمه أنت، هذا رد عام على كل النصوص. أما الرد التفصيلي حفظكم الله فأكثر من توسع في هذا الباب شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ذكر هذه الأشياء وذكر الردود عليها. هذا الحديث حفظكم الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر من المدينة لغزوة أو عمرة أو حج أو نحوه كان يستخلف بالمدينة، يستخلف على المدينة أحدا ينتبه ويحوط ويرعى ويدبر أمور المسلمين في المدينة، واليا وقاضيا ونحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم مرة استخلف عثمان رضي الله عنه، ومرة استخلف زيد بن حارث رضي الله عنه، ومرة استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه وغيرهم، كما ذكر ذلك أهل السير. في غزوة تبوك استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين وبعض المؤمنين كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا، فصار بعض المنافقين يطعن في علي رضي الله عنه ويقولون ما خلفك إلا لأنه يعلم جبنك، ولو كان يراك شجاعا ما خلفك، وهو يريد قتال الروم، والروم قد اجتمعوا في قرابة 200,000 كيف يخلفك؟ فوقع هذا في نفس علي رضي الله عنه وذهب. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال يا رسول الله خلفتني في الأطفال والنساء، خلفتني في الأطفال والنساء، كيف تخلفني؟ يريد الجهاد رضي الله عنه وأرضاه. فقال له ها النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فإن موسى عليه السلام كان يحب أخاه حبا شديدا، وهارون عليه السلام نبي من الأنبياء. ومع هذا لما ذهب موسى عليه السلام لموعد الله عز وجل، لا لقتال الروم بل لموعد الله عز وجل، أخذ معه بعض بني إسرائيل وترك هارون خليفة له على بني إسرائيل. فهل ضر هارون شيئا؟ ما ضر هارون عليه السلام شيئا. وكذلك يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنك هذا ما يضرك كما أن هارون لم يضره. هذا أولا. ثانيا، هارون عليه السلام مات قبل موسى عليه السلام لأنهم مكثوا في التيه 40 سنة يصبحون إلى جهة الشمال، فإذا أمسوا أصبحوا في اليوم الثاني إلى جهة الجنوب، فيه ضياع 40 سنة قضى الله عز وجل عليهم. مات في التيه هارون أولا، ثم مات في التيه موسى عليه السلام، وقبورهم في سيناء لكن لا يعرف مكانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت هناك لأريتكم قبر موسى على يمين الطريق على الكثيب الأحمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقبره عليه السلام وقبر هارون كلاهما في سيناء لكن ما يعرف لهما مكان. القبر الوحيد الذي يعرف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر، أما من عداها فلا يعرف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. فهارون عليه السلام مات في قبل حياة يعني موسى، فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت موسى، فلما أراد لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا نبي بعدي. ونحمد الله أن جرت هذه الكلمة وحيا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لقالوا هؤلاء الآن أنت نبي علي بعد. وهم لقالوا أكثر من هذا، في البخاري أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم علي في النار، وشرح ذلك أهل السير وقالوا قالوا له أنت إلهنا أنت هو، فاستتابهم 3 أيام ثم حرقهم رضي الله عنه بالنار، حرقهم يعني يقولون بالشعر العامي يقول اسمك حيرني علي، اسمك من حرفين علي، الله علي وانت علي. قالوا اعظم من هذا، اعظم من هذا. ولذلك ليس لهم حجة حفظكم الله لا في هذا الحديث ولا في غيره كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. تفضل.
عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه قال اقبل كما كنتم. وعن علي رضي الله عنه قال اقبل كما كنتم تقبلون، فاني اكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة او اموت كما مات اصحابي. فكان ابن سيرين يرى ان عامة ما يروى عن علي الكذب.
وهذا حفظكم الله في مسألة، في مسألة أمهات الأولاد. كان عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة يرون أن أم الولد لا تباع، وأن الأمة يعتقها ابنها، كما روي في حق مارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ابنها إبراهيم، فأمهات الأولاد لا يبعن. هذا كان رأي عمر رضي الله عنه، وعليه استقر أمر الصحابة رضي الله عنهم. فلما ولي علي رضي الله عنه اجتهد في المسألة ورأى أن الأمور قد توسعت وكثرن أمهات الأولاد، وأنهن إذا لم يبعن تعطل مال الرجل وهذا أكثر ماله ونحو ذلك لما توسعت الفتاة الإسلامية، فرأى أن أمهات الأولاد يبعن. فقال له عبيدة يعني رحمه الله يقول لعلي رضي الله عنه إن رأيك في الجماعة خير لنا من رأيك وحدك. يقول لماذا تركت قول أصحابك عمر ومن معه، فرأيك مع الجماعة خير لنا من رأيك وحدك. قال علي نعم، اقضوا كما كنتم تقولون، قولوا بأنهن لا يبعن كما كنا نقول في زمن ماذا، في زمن عثمان، في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فإني أكره الاختلاف. نعم والله كان علي رضي الله عنه يكره الاختلاف، ولذلك لما دعي رضي الله عنه إلى التحكيم وافق مباشر رضي الله عنه وارضاه. والله ما قاتل رضي الله عنه من أجل الدنيا، ولكن يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. قال حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي سالما من الفتن، لأن الخلافة يعني ملازم للفتن والعياذ بالله. يريد أن يكون مع الجماعة حتى يكون على منهج أصحابه سالما من الفتن. قال ابن سيرين، وابن سيرين رحمه الله من الفقهاء، فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي من الكذب، أي شيء روي عن علي رضي الله عنه خلاف ما عليه عقيدة عامة المسلمين، خلاف عقيدة الصحابة رضي الله عنه فهو كذب. ولذلك يقول شيخ الإسلام قبح الله الرافضة زهدونا بأحاديث علي. إذا قالك الرافضي قال علي مباشرة تقف تتأكد. ولذلك أول ما يكلمك المبتدع بنص، أول ما يجب عليك أن تتأكد من صحة هذا النص مباشرة. تتأكد تقول له أعطني إسناد هذا النص في أي كتاب ذكر، فإذا تأكدت من صحة هذا النص بعد هذا حفظك الله، تنظر إلى معناه. أحسن. تفضل.
باب مناقب جعفر بن أبي طالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي.
نعم، مرة معنا جعفر ابن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، هو شقيق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحسباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها.
نعم، هذا حفظكم الله فيه فضل أبي هريرة رضي الله عنه وكونه قد تفرغ لطلب العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم أهل الصفة فقراء المهاجرين، كانوا يقدمون أول ما يقدمون ويذكرون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أغناهم الله عز وجل من واسع فضله خرجوا. ولما كانوا مفرغين في المسجد كانوا يحرصون على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمعوا في وقت قصير ما لم يجمعه كثير من الصحابة رضي الله عنهم في وقت طويل لطول الصحبة. ولذلك حضرتكم الله لما ذكر العلماء يعني كيف الإنسان يبلغ درجة في العلم، قال يعني ذاك البيت المشهور: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيل إيش؟ أيوه أحسنت. المهم حفظكم الله أن ملازمة الشيخ في الصباح والمساء والليل والظهر يحصل صاحبها علما كثيرا وإن كانت المدة يسيرة. فأبو هريرة رضي الله عنه لما قال يعني إن الناس قد أكثروا يعني هذا الحديث وهذه الحديث، يعني قال بعضهم ما سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان كنتم مشغولين أنتم، كان بعضكم مشغول بالتجارة وبعضكم مشغول بالزراعة وبعضكم عنده شغل آخر كذلك، أما أنا فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبع بطني وأسمع ما لم يسمع رسول الله. وحدث بهذا رضي الله عنه خوفا من الله عز وجل، وقال الله لولا آيتيني في كتاب الله ما حدثت أبدا. ثم ترى قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فقال الله لولا هذه الآيات ما حدثت، لا أحب كلام الناس، لكن الله عز وجل أخذ على العالم أن يعلم وأخذ على الجاهل أن يتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا فيه فضل أبي بكر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كان يعرض نفسه عندما يقول: وإن كنت لا أستقبل الرجل الآية هي معي كي ينقلب إلى بي فيطعمني. يعني أن المحتاج يعني يعرض نفسه عرضا على صاحب المال، يعني ينبغي للإنسان صاحب المال أن يفهم، ليس شرطا أن يسألك أخاك يقول أعطني من مالك، ليس شرطا، يعني قد يعرض لك عرضا. فهذا كان يعرض، ولذلك عندنا في المثل باللغة العامية يقولون: عرض عند خير ولا تشحد بخيل. يعني الكريم تكلم بكلام عام هكذا كلام عام، وأما البخيل حتى لو سألته باللغة العربية الفصحى أعطني ما أعطاك، أما الكريم لو تكلمت بالكلام العام هكذا عنده يعطيك. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يعرض بالمسألة، يقول: أنا أحفظ ممن أسأله، فأذهب إليه وأسأل، يقول: إيش تتمت قول الله تعالى كذا، ما تتمتها؟ فيقول أول الآية، يريد منه أن إذا أتمنا يقول: تفضل تغد معنا أو تعش معنا. رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني كانت حياتهم بسيطة جدا، لأنهم كانوا يرون الدنيا مرحلة ليست دار قرار، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أثنى على جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: وكان أخير الناس للمساكين لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذا فيه ثناء ووصف، والكرم حفظكم الله خصلة شريفة يحبها الله عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن إذا سئلت بمن يضرب المثل بالكرم تقول بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنسى حاكم الطائي، انتهى، نسخة، نعم نسخت يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، ونسخت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، وانتهى حاكم الطائي ببعثة هذا النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.
نعم، جعفر رضي الله عنه أحد قواد غزوة مؤتة، تلك المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين النصارى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عليها زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة فإن قتل عبد الله فليتدبر المسلمين أمرهم. وكان الروم قد جمعوا جموعا هائلة 100,000 من الروم و 100,000 من أحلافهم من العرب يقاتلون جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا وقاتلوا فاستشهد زيد رضي الله عنه وأرضاه فحمل الراية جعفر رضي الله عنه وأرضاه بعده فكان يحمل الراية فجاء في بعض الروايات قطعت يمينه فتناولها بشماله فقطعت شماله فأخذها بعضديه لا يريد أن تسقط راية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرتجل يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وطيب شرابها والروم روم قد بلا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها يرتجل. فحمل الراية بعده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكان يرتجل أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن قد أجرب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد أعطيتي إن تفعلي فعلاهما فعل زيد وجعفر هديتي رضي الله عنه وارضاهم. وقتل بعد ذلك زيد رضي الله عنه وارضاه ثم جاء كما سيأتي معنا انتدب لها خالد بن الوليد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى للصحابة رضي الله عنهم ثم قال أخذها سيف من سيوف الله. ومن ذلك اليوم سمي خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني سيف الله المسلول. وجاء في بعض روايات الحديث غير الصحيحين أن الله عز وجل أبدل جعفر رضي الله عنه بجناحين بدل يده اليمين جناحين عن يمينه وجناحين عن شماله بدل يده الشمال قال يطير بهما مع الملائكة. وما يدل على صحة هذه القصة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى أبناء جعفر يعني الأيتام كان يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين أن الله قد أبدله بجناحين. ولذلك اشتهر بجعفر الطيار واشتهر بهذا اللقب لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه يعني يطير مع الملائكة. نعم.
باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون.
نعم. هذا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العم الثاني من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العشرة الذين أسلموا إذ لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا حمزة رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه وكان أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأطولهم عمرا وأكثرهم ذرية. كان العباس رضي الله عنه أكثر يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذرية ومن ذريته الدولة العباسية هذه التي حكمت العالم الإسلامي السنوات الطويلة. هؤلاء كلهم من ذرية العباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بين العباسيين والعلويين مقاتل كثيرة يعني وهم كلهم يعني أبناء رجل واحد لكن يعني هذه الفتن شيء قضاه الله عز وجل وقدره. يعني من فضله أن عمر رضي الله عنه كان يستسقي به وهذه مسألة مهمة جدا يسمونها مسألة التوسل نشرحها حسبكم الله باختصار. التوسل أن تجعل بين يدي دعائك شيئا تعتقد أن الله عز وجل يحبه وأن الله عز وجل يجيب دعائك بسببه هذا هو التوسل. التوسل أن تدعو الله مباشرة تقول يا الله اللهم. أما إن دعوت غير الله هذا شرك أكبر ليس توسل. لذلك الآن يخطي كثير من العوام في غير بلادنا ويقول نحن نريد أن نتوسل بالنبي فيقولون مدد يا رسول الله او مدد يا عبد القادر الجيلاني او مدد يا احمد الرفاعي او مدد يا علي بن ابي طالب او يا حسن او يا حسين او يا فاطمة. هذا ليس توسل لا لغة ولا شرعا، هذا دعاء واستغاثة بغير الله عز وجل، ودعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغيره شرك اكبر مخرج من الملة. انما التوسل ان تقول اللهم اني اسألك الجنة بكذا، او اللهم اغفر لي بكذا، او اللهم اسقنا بكذا. هذا الكذا حجبكم الله، انت الان دعوت الله مباشرة، هذا الكذا ان دل عليه الدليل اصبح توسل مشروع، اذا ما دل عليه الدليل اصبح توسل بدعي ولا يقال شركي، لانك دعوت الله مباشرة، ما قلت يا رسول الله، قلت يا الله. فهمت؟ والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ان التوسل المشروع ثلاثة انواع: ان تتوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا، تقول اللهم اني اسألك الجنة بانك انت الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم، لا بأس، هذا توسل باسماء الله الحسنى وصفاته العليا. توسل الى الله عز وجل بعملك الصالح، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اني اسألك الجنة بصلاتي بصيامي بحبي لك بصدقي بغض بصري بامانتي ببري لوالدي بحبي لك يا الله بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم باتباعي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بصلاتي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله جائز. توسل الله بعملك الصالح، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا، هذا كله جائز، هذا كله حفظكم الله جائز. وتعرفون حديث الغار الثلاثة الذي يتوسل الى الله عز وجل، احد توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بامانته، والثالث توسل بعفته. هذه اعمال صالح، البر عمل صالح، الامانة عمل صالح، العفة عمل صالح، هذه حفظكم الله تتوسل الى الله بها. الثالث تتوسل الى الله عز وجل بدعاء اخيك المسلم الحي الحاضر القادم، كم شرطا؟ ثلاثة: ان يكون حيا، ان يكون حاضرا، ان يكون قادرا على ان يدعو الله لك. ومن هذا الباب توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، فهو رجل صالح وحي وحاضر وقادر، ولذلك جاء في بعض الروايات الحديث قال يا عباس ادعو الله لنا، فيقوم العباس ويدعو الله عز وجل لهم قال فيسقون. فاذا هذا توسل الى الله، اذا يجوز لك ان تقول يا اخيك المسلم يا اخي ادعو الله لي. ومن هذا الباب طلب الرقية، تقول يا احد من اخوانك ارقني اقرأ علي، الرقية دعاء حفظكم الله، يعني في البأس رب الناس اشفي انت الشافي، هذا دعاء ولا لا يا حبيبي؟ دعاء دعاء. من هذا الباب حفظكم الله مسائل الرقية. لكن قال العلماء بشرطين، هذا النوع الثالث التوسل بالرجال الصالحين، تقول يا اخي ادعو الله لي بشرطين. الشرط الاول ان لا تكثر من هذا، لا يكون هذا همك ادعو الله لي ادعو الله. طيب انت ليش ما تدعو؟ الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الدعاء هو العبادة، من لم يدعو الله يغضب عليه. هذه الحالة التي تدعو الله فيها هذه هي العبادة، هذا الذل وهذا الانكسار وهذه الخشية وهذا الخشوع والرغبة والرهبة والمحبة والرجاء والتوكل، هذه العبادة. ولذلك إذا أنزلت حاجتك بالله عز وجل استجاب الله دعوتك، فأنت جالس ما شاء الله حترجع على رجل والناس يخشعون ويخضعون يذكرون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، انت قل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي. بعض الناس يقول انا سيء واخي انسان صالح، نقول والله قد يكون الانسان صاحب المعاصي اكثر خشوعا من صاحب الطاعات، لان النائحة الثكلى ليست مثل النائحة المستأجرة احبتي في الله، واحد مات ولده وجالس يبكي مثل واحد من جيرانهم؟ ابدا احبة الفضلة، انت تنوح على ذنبك تبكي من وسط قلبك متقطع خوفا من الله عز وجل على ذنبك، اعظم خشوعا من انسان مستاجر يدعو الله عز وجل. ولذلك قال الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لا تقنط اخي الفاضل، ولو كانت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك من ذنب ولا ابالي. فهذا من اعظم مداخل الشياطين، يقول الشيطان لهم انتم مجرمين وعندكم ذنوب وذنوب مثل الصالحين، اذبحوا لهم انذروا لهم اذهبوا اليهم حتى يدعو الله لكم، فيقعون في الشرك. بقاؤه على ذنبه خير له من ذهابه الى هؤلاء والشرك بالله عز وجل. وما عدا هذه الانواع الثلاثة يسمى توسل بدعي، ان يقول اللهم اني اسألك الجنة بذات فلان او بجاه فلان او بحق فلان او نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا بدعة ضلالة، لكنه ليس شركا، لا شرك اكبر ولا شرك اصغر، لان الرجل اخلص دعاءه لله عز وجل، اخلص دعاءه لله عز وجل. فاذا حضركم الله توسل عمر بالعباس يبين لنا صبر العباس رضي الله عنه وارضاه عند الصحابة رضي الله عنه وارضاه، هذا اولا، ويبين لنا ان هذا توسلا بدعاء الحي الحاضر القادر، وليس فيه عندنا مشكلة ابدا حضركم الله. الشرط الثاني الذي ذكرناه انك لا تلتزم رجلا بعينه، لا تركز على واحد بعينه، كل يوم تأتيني وتقول ادعو الله لي، والثاني يقول ادعو الله لي، والذي ادعو الله لي يقول الله فرني ولي، هذا انا خلاص اتكاسل عن الطاعات، تجأ عنق اخيك. لا تركز كلما راي ادعو الله لنا يا شيخ، بعض الناس يسلم على اخوانه حتى يتمسح كأنه ما شاء الله شايف انه صابونة لوكس، ها يظن ان الذنوب ليست تسحات، يتمسح هكذا يظن ان الذنوب ليست تسحات. الله يرحم الحال، ها الله يرحم الحال. فلا تركز على واحد بعينه فتجأ عنق اخيك تفسده، هذا ذكره العلماء رحمهم الله عند ذكرهم لهذا النوع الثالث من انواع التوسل. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل حضركم الله دراسة كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في الباب الثاني عشر باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال البخاري رحمه الله باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.
بدأ الإمام البخاري رحمه الله يذكر بعض فضائل ومناقب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بنات وزوجات وأصهار، بعد أن ذكر مناقب الخلفاء الراشدين الأربعة ثم مناقب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهنا سيذكر فضل قرابته إجمالا وسيفصل بعد هذا. والأحاديث الواردة في فضل نساء الصحابة رضي الله عنهم أو النساء الصحابيات رضي الله عنهن تدلنا على أن الإسلام أعطى المرأة حقها، وأن الله عز وجل لم يضيع للمرأة مثقال ذرة من حسناتها يوم القيامة. وسيأتي معنا فضل خديجة رضي الله عنها وكيف أن الله عز وجل أكرمها وأرسل روح القدس جبريل عليه السلام يسلم عليها، قال يا خديجة الله يسلم عليك ويبشرك ببيت في الجنة من قصب من ذهب لا نصب فيه ولا وصب. وهذا دليل على أن الإسلام أعطى المرأة حقها، والله عز وجل خلق هذا الخلق ليعبده وحده ولا يشرك به شيئا، ويستوي عند الله عز وجل الأولون والآخرون والذكر والأنثى، ويعني كل من عمل شيئا سيأخذه يوم القيامة. وبالنسبة للمفاضلة بين هؤلاء النساء الفاضلات فاطمة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر من الأمم الماضية كمريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون ونحوها، للعلماء في الحقيقة أقوال في الفضل والمفاضلة. ويعني ممن توقف في هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن الأحاديث الواردة في هؤلاء النسوة متقاربة، ولذلك نحن نقول ما قاله شيخ الإسلام: هن أفضل نساء الأرض، أفضل نساء الأرض هؤلاء النساء اللواتي ذكرت أسماؤهن. وبالمناسبة حفظكم الله أذكر لكم قصة وقعت على بعض أقاربي تقطع منها قلبي كثيرا، وهي أن البيوت المسلمة اليوم مسخت إلا ما شاء الله من جهة البنات، وأن الآباء والأمهات أصبح عندهم يعني عدم اهتمام في تنشئة البنيات التربية الإسلامية، لا من جهة اللباس ولا من جهة التعليم ولا من جهة الأدب والخلطة. وأعظم ما سمعت من هذا أمر والله تقطع له قلبي، كانت بعض القريبات حبلى وظنوا أنها بنت فاقترحوا اسما، ومن الأسماء التي اقترحوها خديجة. خديجة فغضبت أخواتها وقلنا: لا والله ما نسمي خديجة. شبنات مسلمات يحلفنا، يقولنا: والله ما نسمي أختنا خديجة. ليش ما تسمي أختك خديجة؟ قالوا: لأن اسم خديجة من أسماء الشغالات. ايوه شوف كيف نسأل الله العافية، وهم طبقة راقية ما شاء الله نازلين من السماء سلسلة ما يسمون خديجة. والله وقعت هذه القصة والله لبعض أقاربي. شوف كيف الخلل، هذول النساء الآن خديجة الله عز وجل يرسل لها روح القدس حتى يسلم عليها فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وهذول لسوء يعني تربيتهن، ولأن الأب ما جعل خديجة قدوة لهن، والإعلام ما جعل خديجة قدوة لهن، والمدرسة ما جعلت خديجة قدوة لهن، ولذلك ما صرنا يحببن خديجة ولا يعرفن سيرة خديجة. يعرفنا علانة وفلانة، كل ساقطة وكل هالكة. ولذلك تقرأ بعض أسماء المسلمات اليوم تتعجب كيف مسلم يتجرأ أن يسمي ابنته باسم ساقطة من الساقطات، كيف تضطر أن تسمى. فهذه والله خلل، خلل فكري خطير جدا يا أحبتي. وابن القيم رحمه الله يقول: كل له من اسمه نصيب، كل له من اسمه نصيب. ولذلك كان النبي يحرص على الأسماء الطيبة، وإذا سمع اسما غير طيب يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره. ولذلك حفظكم الله من الإحسان لأبنائنا وبناتنا أن نختار لهن الأسماء الصالحة. يقول واحد سمى ابنه عثمان وواحد سمى ابنه عبد الرحمن، يقول ذهبوا إلى معرض الكتاب، الذي اسمه عبد الرحمن شرى كتاب عن عبد الرحمن بن عوف، والذي اسمه عثمان شرى كتاب عن عثمان بن عفان. أثر الاسم ولا ما أثر؟ أثر، هذا صار يحب عثمان بن عفان واشترى ترجمته حشره الله معه، وما كان يحب عبد الرحمن بن عوف اشترى ترجمته حشره الله معه. نعم أحبة الفضلاء الاسم له خطورة وله مكانة وله أثر على الإنسان. فانظروا حفظكم الله، يعني اسم فاطمة سيدة النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أهل الجنة، عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، آسيا ابنة عمران، آسيا ومرت فرعون يعني كان بنى لها الله عز وجل بيتا في الجنة، مريم ابنة عمران بناها الله عز وجل في الجنة. فهذه الأسماء المباركات أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات الجليلات. يعني ننتبه حفظكم الله لهذا الأمر المهم، ونسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه. تفضل.
عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفده وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلته، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
أحسنت. هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي يذكرها الرافضة في طعنهم على أبي بكر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، كل ما يحفظ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واحد. طيب، سؤال حفظكم الله: الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم وخلف مالا، إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يورث، من يرثه؟ أترثه فاطمة وحدها أم كل ورثته يرثون النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده تسع نسوة وعنده عمه العباس، فالمسألة حفظكم الله: نصف المال لفاطمة وثمنه لزوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن، وباقيه لعمه العباس. طيب وين عمه العباس ما اشتكى؟ وين زوجاته رضي الله عنهن ما اشتكينا؟ لماذا حفظكم الله؟ لأن هذا الحديث بلغهم، وفاطمة رضي الله عنها في أول أمرها ما بلغها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فلما ذهبت كغيرها تطلب بحقها في هذه الأراضي التي في خيبر وفدك ونحوها، قال لها أبو بكر رضي الله عنه: هذا مال موقوف على المسلمين، أنتم تأكلون منه ما يكفيكم، والباقي يصرف في مصالح المسلمين. وتلا عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء. فاقتنعت رضي الله عنها، واقتنع بذلك علي رضي الله عنه، وأثنى علي رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وانتهت القضية عند هذا الحد حفظكم الله. ومما يدلنا على أن القضية قد انتهت عند هذا الحد أن علي رضي الله عنه لما وطر الخلافة أبقى الأمر على ما هو عليه. مات أبو بكر رضي الله عنه فما ذهب علي يشتكي ويطالب بميراثه، لأن فاطمة إذا كانت ترث وماتت من يرثها بعد ذلك؟ يرثها أبناؤها الحسن والحسين، وترثها ابنتها أم كلثوم زوج عمر، ويرثها زوجها علي رضي الله عنه وأرضاه. لم يطالب علي ولا بقية ورثة عمر رضي الله عنه، ولما مات عمر لم يطالب بقية ورثة عثمان رضي الله عنه، ولما مات عثمان من خليفة؟ علي رضي الله عنه. بقي المال موقوفا كما هو أربع سنوات من خلافة علي، والمال كما هو، ما ادعى علي له شيئا ولا ادعى بقية الورثة الحسن والحسين لهم من هذا المال شيئا رضي الله عنهم، مما يدل على أنهم ماذا؟ اقتنعوا بما قاله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فنقول للرافضة الآن: أنتم أعلم ولا علي رضي الله عنه والعباس؟ إن قالوا نحن أعلم فقد هلكوا، وإن قال علي والعباس أعلم نقول سكتوا. ما يسعكم ما وسعهم؟ يعني أنتم أعلم منهم وأفقى منهم وأشد على مال آل البيت من آل البيت؟ فهؤلاء آل البيت سكتوا رضي الله عنهم، مما يدل على أنهم. ثم يعني أقسم أبو بكر رضي الله عنه وهو صادق على أنه إن يعني قال إن لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل أن أصل قرابتي. وصدق رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته.
نعم، كما أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقا علينا كذلك فإن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا علينا. ارقبوا محمدا في آل بيته أي احفظوا محمدا في آل بيته، فأهل السنة والجماعة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، ويصلون عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، بل إن الشافعي رحمه الله يرى بطلان صلاة من لم يصلي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولذلك نحن نحبهم ونعظمهم ونذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. ولذلك لن تجد بيتا سنيا على وجه الأرض إلا وقد سمى بعض أبنائه بأسماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في بيت سني ما في علي، في بيت سني ما في عباس، في بيت سني ما في حسن ولا حسين ولا فاطمة. لا تجد بيت سني ولله الحمد والمنة إلا وفيه هذا الاسم. كل هذا من حبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.